بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع عشر أو العشرون يعني على ما أذكر الآن من مجالس التوضيح لرد شبهات صاحب رسالة إلى غلاة التجريح. وكان هذا في ليلة التاسع عشر من ذي الحجة من عام 28 من بعد 400,000 من الهجرة. وقد قال حسان في هذا الدرس في موضع قد كنا استمعنا إليه بصوته في درس سابق في خلال عرض كلامه في نقل فتاوى لجنة دائمة، حيث قال حسان ليه عاوز تسقط الرموز دي في قلوب الناس؟ ايه الهدف انك تسقط هؤلاء الافاضل؟ فتنة تجلنا يعني تأتي الينا من المدينة وتمر على الاردن وبعدين تيجي تعطف بنا في مصر. ويتبناها بعض اخواننا ويطيروها حتى في القرى، نعم حتى في القرى، والنزول ليه ما يسمعوش يعقوب، أن يقصد محمد حسين يعقوب، نعم ليه ما يسمعوش أبو، هو الأصح أبا، لكن هو أصلا بيتكلم بالعامية يعني، فلا إيه، فلا يعني حرج عليه أن يعني يلتزم قواعد اللغة والنحو في خلال كلامه. نعم ليه ما يسمعوش أبو إسحاق؟ نعم هو الصحيح، الصحيح أبا إسحاق، نعم 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 من الأسماء الخمسة يكون صدر بالألف وهي في المقام مفعول به الآن. ليه ما يسمعوش أبا إسحاق، يعني يقصد أبا إسحاق الحويني. يا أخي ليه ما يسمعوش مصطفى العدوي؟ ليه ما يسمعوش وحيد؟ يعني عبد العظيم بدوي، محمد إسماعيل إلى آخر ما قال. فنقول أولا في قوله عن التحذير من بعض من ذكر أنه يعني يدعي أو يقول إن هذه فتنة، أن هذه فتنة أتت أو يعني خرجت من المدينة، من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل المدينة تخرج الفتن؟ يعني نعوذ بالله من أن نقول هذا عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. إن المدينة قد ثبت في فضلها وفي فضل من يمكث بها وفي فضل أهلها وفي فضل الإيمان وفي فضل إيمان من يؤمن منها، أحاديث كثيرة صحيحة. فإن الفتنة لا تخرج من المدينة، بل إن الفتن تهرب من المدينة، إن الفتن تهرب من المدينة، فكيف تخرج منها؟ ونحن نكتفي يعني بالرد على كلام محمد حسن هذا بأن يعني ننقل له بعض الأحاديث التي قد أخرجها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في بيان فضائل المدينة وفي بيان فضائل أهلها وفضائل علمائها، حتى يعني يدرك خطأ ما قاله. قرأ علينا عبد الله باب فضل المدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس.
نعم، أنها تنفي الناس.
وأنها تنفي الناس. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك أن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب
سعيد أو سعيدة ابن يسار.
قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يصبب، وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد.
نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم أيضا في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت بقرية تأكل القرى، أخرج ابن وهب في موطئه عن مالك أنه قال أنه سأل مالكا عن قوله تأكل القرى، فقال مالك أي تفتح القرى. أمرت بقرية تأكل القرى أي تفتح القرى. فقال يعني عدد من أهل العلم أن المقصود بقوله صلى الله عليه وآله وسلم أن تأكل القرى أي أن الجيوش من المجاهدين كانت تخرج في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي بعض الأزمان بعده لتفتح الأمطار والبلدان والقرى في شتى أنحاء العالم. فهذا قول، وهناك قول آخر في تأويل يعني هذه العبارة من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن معنى تأكل القرى أي أن فضلها يبغى على فضل بقية القرى، فهي تعلو بقية القرى في الفضل والمحاسن والمميزات أو الفضائل التي بيّنها الشرع مما ليس في بقية القرى، فتأكل القرى بفضلها. ويعني المعنى قد يحتمل كلا الوجهين، ولا يبعد أن يقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصد كلا الوجهين، وهذا من عظيم بلاغته صلى الله عليه وآله وسلم في كلمات قليلة، لأنه أوتي جوامع الكلم يعبر عن معاني كثيرة في كلمات أو بكلمات يسيرة. الإيمان يأرز إلى المدينة.
باب الإيمان يأرز إلى المدينة. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله عن خبيب عبد الرحمن الحفظ المعاطي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يعرج إلى المدينة كما تعرج الحية إلى حجرها
إلى جحرها
إلى جحرها.
وهذا أيضا أخرجه مسلم. يعني هذا واضح في بيان فضل المدينة. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة. يأرز أي ينضم بعضه إلى بعض. ويجتمع بعضه إلى بعض. كما قال ذلك أبو عبيد القاسم ابن سلام في الغريب المصنف. وكذلك قال بنحوه ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث. فالإيمان ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وليست الفتنة هي التي تأرز إلى المدينة، بل الإيمان هو الذي يأرز إلى المدينة، ليست الفتنة. كما أن أخبر محمد حسان على مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان الإيمان يأرز إلى المدينة فبلا شك إن علماء المدينة الذين هم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه هم يعني يعدون من أفضل علماء الأرض. وكفاهم يعني شرفا وفخرا أن الإيمان يأرز إليهم، يعني ينضم ويجتمع عندهم، وهم بلا شك العلماء أفضل أهل المدينة، أفضل أهل المدينة العلماء الربانيون الذين هم على منهج السلف الصالح. فكيف تخرج الفتنة من أمثال هؤلاء؟ طبعا محمد حسان هنا في كلامه وواضح لكل ذي عقل وفهم يقصد بعلماء المدينة الذين يدعي أن الفتنة خرجت من عندهم، يقصد العلامة محمد أمان الجامي والعلامة ربيع بن هادي والعلامة عبيد الجابري. نعم، والعلامة الشيخ إبراهيم الرحيلي إلى آخر علماء مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل الفضل والعدل. وكفانا في رد كلام حسان هذا الحديث، وكذلك ما سوف نقرأه من الأحاديث التالية. اقرأ باب لا يدخل الدجال المدينة.
باب لا يدخل الدجال المدينة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان.
نعم، وهذا أيضا أخرجه مسلم. نعم، اقرأ الجواب.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال.
فإن كان الدجال الأكبر الذي هو المسيح الدجال لا يدخل المدينة ولا يتمكن من تخطي أو من أن يخطو خطوة واحدة داخل المدينة رغم ما آتاه الله من من قوة يبتلي بها عباده رغم ما أتاه الله من قوة يبتلي الله بها عباده رغم أنه معه جنة ونار ومعه الجيوش الجرارة إنه لا يتمكن من دخول المدينة. فلذلك لما أتى محمد بن الحسن الشيباني إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما أخرج هذا ابن أبي حاتم بإسناد صحيح في مناقب الشافعي أو في آداب الشافعي ومناقبه فعرض محمد بن الحسن على الشافعي كتابا ألفه أو وضعه على أهل المدينة فقرأ الشافعي في أوله ثم ألقى به فقال محمد بن الحسن لما فعلت هذا أو لما ألقيت الكتاب فقال في أوله خطأ ثم سأله الشافعي لمن وضعت أو على من وضعت هذا الكتاب فقال على علماء المدينة فقال الشافعي ومن علماء المدينة فقال محمد بن الحسن مالك فقال الشافعي إن مالكا واحد من علماء المدينة وهناك غيره فذكر ابن أبي ذئب والناجيشون وذكر غيرهما من علماء المدينة في ذاك الوقت ثم ذكر شيئا من الأحاديث التي تدل عليه على أن الدجال لا يدخل المدينة فكأنه أراد أن ينبه محمد ابن الحسن على أن عدم دخول أو عدم تمكن الدجال من دخول المدينة يمنع من أن يكون في هؤلاء العلماء الأفاضل نحو من ذكرهم نحو مالك وابن أبي ذئب والماجشون من هو على ضلال أو على بدعة أو على أو من يدجل على الناس بجهله أو ببدعته فإن كان أراد أن يقول إن المدينة محمية من أمثال هؤلاء وإن علماء المدينة الذين هم على السنة ظاهرون ولو تصادف أو قدر ظهور بدعة أو ظهور ضلالة أو ظهور أحد أهل الضلال في المدينة فإن علماء المدينة كفيلون بربه بل إن المدينة كما جاء في الحديث الأول تنفي خبث هؤلاء الضلال أو أهل البدع أو أهل الفتن كما ينفي الكير خبث الحديث ويدل على هذا أيضا ما جاء في الباب الذي عنوان له البخاري بقول باب المدينة تنفي الخبث اقرأ
باب المدينة تنفي الخبث حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان بن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام فجاء من الغد محموما فقال أخلي.
جاء أعرابي
جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام فجاء من الغد محموما فقال أخلي فأبى ثلاث مرارا فقال المدينة كالفيل تمشي خبثها
وينفع طيبها هكذا المدينة تنفي خبثها وينفع طيبها فالمدينة تنفي الفتن فإن الفتن المضلة من الخبث بلا شك فالمدينة تنفيه ولا يخرج من أهل المدينة أو من علماء المدينة فتن أو يخرج منهم خبث فقول محمد حسان هنا هدانا الله وإياه إلى تعظيم مدينة النبي صلى الله عليه وآله إلى تعظيم علمائها وأهلها حينما قال فتنة تجلنا يعني تأتي إلينا من المدينة هذا بلا شك هذا في تلخص من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعني إن أخطرنا الظن به فهو بسبب غلبة الهوى عليه في محاولته للانتصار لهؤلاء الذين ذكرهم وفي بغضه الدفين لعلماء المدينة الذين ذكرنا لكم بعض أسمائهم الآن وقع في هذه الذلة العظيمة في الطعن في علماء مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول الخبيث عليكم السلام صلي ركعتين فلذلك يعني نقول لحسان ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحذيرا لمن يعني يكيد أهل المدينة حيث قال أو بوب البخاري باب إثم من كاد أهل المدينة اقرأ
باب إثم من كاد أهل المدينة حدثنا حسين بن حبيب
أخبرنا حسين
بن حبيب
الذي يضعنا بن حريث بن حريث
حدثنا حسين بن حريث أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة قالت سمعت سعدا رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماء كما يجمع منه في الماء
فمحمد حسان في كلامه السابق هذا يكيد أهل المدينة لهذا الكلام بادعائه عليهم أن الفتنة التي هو يسميها فتنة على حسب يعني ما هداه إليه هواه خرجت من المدينة وطبعا يقصد بالمدينة ليست المدينة فقط يقصد علماء المدينة الذين هم من العلماء الربانيين الذين شهد لهم باتباع السنة وشهد لهم بالعلم والفضل فإن هؤلاء الكفار الذين هم على يعني ما عليه حسان يعتبرون أو قد اتفقوا كلهم على أن العلامة ربيع بن هادي المدخلي ويعد من أكابر علماء المدينة وإن كان والآن حفظه الله قد انتقل منذ سنوات إلى منطقة العوالي بمكة يقولون إن العلامة ربيع هو يعني حامل لواء فتنة الطعن في الدعاء في دعاة الصحوة على حسب ما يقولون وعلى حسب ما يفطرون عليه. وهذا بخلاف ما قاله العلماء عن العلامة ربيع، إن العلامة الألباني رحمه الله تعالى وإمام أهل الحديث والسنة في هذا الزمان قال عن العلامة ربيع إنه حامل راي أو حامل لواء علم الجرح والتعديل، ولكن هؤلاء لا يرفعون لكلمة الألباني هذا رأسا ولا يأبهون بها ولا يعني ينقادون إليها، هم يعتبرون العلامة ربيع وبقية علماء المدينة نحو العلامة عبيد الجابري، وكذلك يدخلون معهم بعض علماء الجنوب في المملكة نحو العلامة أحمد النجمي والعلامة زيد المدخلي، يقول إن هؤلاء رأس الفتنة وإن هؤلاء يعني أصحاب غلو في الجرح إلى آخر هذه الطغنات وهذه المطاعن الفاجرة الكاذبة لأمثال هؤلاء العلماء. فيكفينا يعني ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بيان من يطعن في أهل المدينة، وبلا شك على رأس أهل المدينة من العلماء، فمن يكيد أهل المدينة أو يكيد علماء المدينة فإنه متوعد بأن يمنع كما يمنع الملح في الماء، يذوب كما يذوب الملح في الماء، ولن تجد له أثرا فيما بعد. وهذا يعني هذه سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير. وفي الوقت الذي يقول فيه حسن هذا يقول إن الفتنة خرجت من المدينة، فإن العلماء الأكابر قالوا بالعكس، إن العلامة ابن باز كما قد كنا قرأنا عليكم سابقا قد أثنى يعني خيرا على علماء المدينة وقال إنهم معروفون عنده بالاستقامة والصدق والأمانة والعلم، أو يعني قال بنحو هذا. وقال أيضا العلامة نعم ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما سئل عن العلامة ربيع بن هادي بالخصوص، وهو المقصود وهو أول مقصود من كلام حسان هذا، فهو يعني يقصد من كلامه هذا بالأصالة العلامة ربيع بالخصوص، فقد قال عنه العلامة ابن عثيمين كما قد نقلنا أيضا هذا سابقا لا يسأل مثلي عن ربيع، إنما ربيع يسأل عني كما قال الإمام أحمد نعم لما سئل عن إسحاق النرهوي، إن إسحاق النرهوي لا يسأل إنما إسحاق يسأل عني نعم. طب هذا الكتاب دفع إذاري نبقى نقرأ شيئا نزيل كتاب ونصفها حتى أيضا تكون فيها الرد الدامغ عليه على طعن حسان في علماء المدينة. اقرأ. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان هذا في شريط الأسئلة السويدية. سأل أحد الحاضرين
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى ثم قال أحد الحاضرين في الشريط نفسه.
هذا ليس من كلام العلامة ابن عثيمين ولكن هذا سؤال ودي إليه. نعم
أودي السؤال إلى العلامة.
نعم
ابن عثيمين رحمه الله تعالى ثم قال أحد الحاضرين في الشريط نفسه ها هنا سؤال حول كتب الشيخ ربيع. فأجاب رحمه الله الظاهر أن هذا السؤال لا حاجة إليه وكما سئل الإمام أحمد عن إسحاق مراهوي رحمه الله جميعا فقال مثلي يسأل عن إسحاق بل إسحاق يسأل عني وأنا تكلمت في أول كلامي عن الذي أعلمه عن الشيخ ربيع وفقه الله وما زال ما ذكرته بنفسي حتى الآن ومجيئه إلى هنا وكلمته التي بلغني عنها ما بلغني لا شك أنه مما يزيد الإنسان محبة له ودعاء له.
يزيد الإنسان محبة أم محبة؟ نعم محبة يزيد الإنسان محبة له. وهم أيضا جاء في الشريط الذي هو بعنوان كشف اللسان عن مخالفات أحمد سلام عبر الهاتف من هولندا أن العلامة ابن عثيمين سئل يقرأ عبد الله ما هي رفيقتكم.
وسئل رحمه الله تعالى وجاء بالشريط الأول
ما هي نصيحتكم
ما هي نصيحتكم لمن يمنع أسرة الشيخ ربيع نهادي يدعو أنها تثير الفتنة وفيها
بدعوتي أنها تثير الفتنة بدعوتي أو بدعوة بدعوة أنها تثير الفتنة
وفيها منح لولاة الأمور في المملكة وأن مدحه أي مدح الشيخ ربيع للسكان نفاق. الجواب رأينا هذا غلط وخطأ عظيم والشيخ ربيع من علماء السنة ومن أهل الخير وعقيدته سليمة ومنهجه قوي لكن لما كان يتكلم على بعض الرموز عند بعض الناس من المتأثرين وصموه بهذه العيوب.
هكذا الشيخ العلامة ابن عثيمين ينفي ما قاله حكام إن السائل قال في سؤاله إيش أو ادعى على الشيخ ربيع أن أسرطته تثير الفتنة كما قال حسان هو إن الفتنة خرجت من المدينة. هذا قول إيه؟ قول أهل الأهواء هؤلاء هم الذين افتروا هذا على العلامة ربيع وعلى غيره من علماء المدينة. فالعلامة نظيم ربا واضحا فإن كان محمد حسان كما يعني يدعي وقد يعني قرأنا أو بينا هذا مرارا بينا فساد دعوته هذه مرارا أنه يعني يتابع العلماء وأنه كما صرح أنه يعتبر أن العلامة ابن عثيمين من العلماء المعتدلين الذين يؤخذوا بقولهم أو بفتاواهم أو بفتاويهم فلماذا لم يأخذ بمثل هذه الفتوى في أحد أكابر علماء المدينة ولماذا لم يعتبر بكلام العلامة ابن عثيمين ولم يعني حتى يذكره للرد عليه حتى إن كان يخالف العلامة ابن عثيمين بالأدلة فليذكر كلام ابن عثيمين هذا لكن أساسا هم يعني يسعون أو يرغبون في حج أو في يعني منع هذا الكلام أن يصل إلى الداعية، إما أن يحجبوه بالكلية، وهذا الذي هذا كان دأبهم في طوال سنوات دعوتهم، أنهم ما يعني يتعرضون البتة لنقل مثل هذه الفتاوى عن أهل العلم، بل إما أن يعني يضربوا عنها صفحا بالكلية، أو أنهم إن يعني جاء أحد أتباعهم الذي قد يكون يعني تبين له شيئا من حق بعدما قرأ هذه الفتاوى، فإنهم يسعون أو يحاولون أن يعني يزهدوه أو أن يشككوه في مثل هذه الفتاوى، أو أن يكذبوا به.
الفتوى الأخيرة رأوا من الشيخ إسماعيل صفا اللي عليك الإخوان والتبليغ.
نعم.
واحد قال لي ده مكذوب على الشيخ. هذه الفتوى كاذبة.
هكذا هكذا يربون أدعاهم على تكذيب العلماء. إن فشلوا في منع هذه الفتاوى عن الوصول إلى أدعائهم ف يعني يضطرون غير آسفين إلى تكذيبها أو إلى التشكيك في صحتها أو إلى تأويلها بغير معناها، على طريقة الذين يتبعون ما يتشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. ويعني فتاوى العلماء الأكابر في العلامة الرابعة في غيره من أهل المدينة يعني معروفة، وقد يعني قرأنا بعضها في دروس سابقة، وقد يعني جمعت أغلبها بالنسبة للعلامة ربيع في كتاب وصف الثناء الذاتي العالي على علامة ربيع بن هادي. نعم. وهذه فتوى العلامة ابن باز رحمه الله تعالى التي ذكرها في تزكية في أهل المدينة، حيث قال العلامة ابن باز: إخواننا المشايخ المعروفون في المدينة.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: وإخواننا المشايخ المعروفون في المدينة ليس عندنا فيهم شك هم من أهل العقيدة الطيبة ومن أهل السنة والجماعة، مثل الشيخ محمد أمان بن علي الجاني، ومثل الشيخ ربيع بن هادي، ومثل الشيخ صالح بن سعد السحيمي
السحيمي،
ومثل الشيخ صالح بن نافع، ومثل الشيخ محمد بن هادي، كلهم معروفون لدينا بالاستقامة والعلم والعقيدة الطيبة، نسأل الله لهم المزيد من كل خير والتوفيق لما يرضيه.
هكذا العلامة الذي يثني على علماء المدينة، فلعل حسان يتصاعد بهذه الفتوى إن كان يعني متابعا كما ادعى للعلماء الكبار، إن كان كما ادعى يرى أن العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين والعلامة الألبانية عنده من العلماء المعتدلين، إذن يؤخذ بقولهم في الجرح والتعديل. هكذا قال في خاتمة الكتاب المسمى بالجوار الحسان. فلماذا لا يقبل تعديل الثلاثة علماء لأهل المدينة أو لبعض أهل المدينة؟ فالفتنة على الحقيقة خرجت من عنده ومن عند أمثاله، فهو يعني كما قال القائل: رمتني بدائنا وانسلت. الفتنة خرجت من عنده ومن عند أمثاله، يعني من دعاة مصر ومن غيرها. فنحن يعني نقول آسفين إن أكثر الفتن التي تعاني منها بلاد الإسلام الآن خرجت للأسف من نزوع وقرى مصر. فإن يعني البذرة التي وضعها حسن البنا في دمنهور لما كان يزور قبر شيوخ الحصافية هناك ثم انتمى إلى الطريقة الحصافية الصوفية وتحول بعد ذلك إلى أنه أنشأ حزب الإخوان على هذه الطريقة الحصافية. من هنا انطلقت الفتنة وبدأت الجماعات أو الأحزاب الخارجية التي يعني صارت على طريق الخوارج والمعتزلة وعلى طريق غلاة التشيع والرفض تخرج من تحت عباءة الإخوان حزب الإخوان. فمن هنا خرجت الفتنة. إن كان حسان يعني يريد أن يضع يديه على موضع خروج الفتنة فنحن الآن نقول له هذا كان موضع خروج الفتن التي نعاني منها الآن في شتى بلاد الإسلام. خرجت من قبر الحصافي الذي كان يزور حسن البنا في دمنهور والذي كان بداية الذي كان بداية إنشاء حزب الإخوان المسلمين. فلما أنشئ هذا الحزب بدأ يفرز هذه الجماعات والأحزاب نحو التكفير والهجرة والجهاد والجماعة الإسلامية وتربى على أفكار هذه الأحزاب والجماعات هؤلاء الدعاة الذين لبسوا لباس السلفية تدليسا وظورا ومهتانا وهم ما زالوا يحملون شيئا من أفكار هذه الأحزاب بل يدافعون عنها وإن لم يصرحوا بكل اعتقادات هذه الأحزاب فإنهم على أقل أحوالهم يدافعون عنها كما دافع حسان هنا في هذه الرسالة عن هذه الأحزاب فأراد أن يدخلها كلها في حيز أهل السنة والجماعة. وأما عن قوله ما يسمعوش يعقوب ليه لماذا يعني لا يستمع الشباب إلى محمد حسين يعقوب يعني حسان الآن يورد هذا السؤال على سبيل المستفهم أم على سبيل المستنكر؟ لا على سبيل المستنكر ويستنكر. يعني هذا سؤال استنكاري لماذا لا يعني يسمع الشباب إلى محمد حسين يعني ماذا يريد أن يقول بعبارة أخرى لماذا يقال للشباب لا تستمعوا إلى محمد حسين يعقوب؟ نعم وفي الوقت ذاته أورد أبو عبد الله محمد بن العتيق هذا الذي كتب كتاب الجوار حسان أورد يعني موضعا يدافع فيه يعني عن حسين عن محمد حسين يعقوب ويرد فيه علي في انتقاد محمد حسين يعقوب من خلال كتابي الكواشف الجرية. حيث قال في نقد قولي في الكواسف هي الهدف من الدعوة عند هؤلاء، يعني إقامة الدولة الإسلامية. فقال هذا الشاب في الصفحة 65 بعد 200 فين كنت؟
فإن كنت تقصد الدعاة المبرزين دعاة المبرزين الآن
الدعاة المبرزين
فإن كنت تقصد الدعاة المبرزين الآن على الساهة على العموم، وهذا يفهم من منهجك في نقد عامة الدعاة كما في صفحة 236 من كتابك
اقصد كتاب الكواشف.
وذكرت من هؤلاء الشيخ المربي محمد حسين يعقوب حفظه الله، والذي قال بالحرف الواحد في فضائيه من الفضائيات كل فضائيات تهون في سبيل الدين اذا كانت من اجل الدين، وهي نقطة مهمة في المنهج أننا لا نضحي بأي جزئية ولا نفرط بأي جزئية من جزئيات الدين من أجل شيء. الذين يضحون بها من أجل كرسي أو إقامة دولة كما يقولون إسلامية أو غيره لا 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 نفرط، لأن حفظ الدين مقدم على كل شيء. أن تحفظ دينك، والعبد الرباني عبد الله سواء كان ممكنا على رؤوس الناس أو مغيبا
في غياهب السجون.
فالتمكين للدين ليس غاية مقصودة لذاتها، وإنما التمكين للدين وسيلة لإقامة العبودية، فلا ينبغي أن نتحسر
وسيلة لإقامة العبودية
فلا ينبغي أن تتحول الوسائل إلى غايات. هذا خلط الأوراق.
هذا خلط الأوراق. نعم.
الحاصل في المسلمين في هذه الأيام إلى آخر دروس في الهجرة على قناة الخير.
نعم. فهنا محمد حسين يعقوب كان في بعض ما قرره حق، في بعض ما قرره حق، ولكن هل يعني هو يراقب نفسه أم أنه كما يعني بدأ حسان يسلك مسلك السياسة صار أيضا حسين يعقوب على الوتيرة نفسها؟ فإن الظاهر من نقل هذا الشاب أن حسين يعقوب قال هذا الكلام في يعني برنامج من برامج الفضائيات، أي أنه قاله متأخرا، فلعله يعني كما يقال دبلج هذا الكلام حتى يتمكن الشاب من نقله والدفاع عنه لينمو الصورة السابقة لكلام سابق له يناقض هذا الكلام، ويا ليته يكون تراجعا الكلام السابق له يخالف هذا التأصيل أو هذا الكلام الذي ذكره في هذا الموضع. ولكن الذي يظهر أن القوم يستخدمون السياسة كما بينا، لأنه لو كان يعني هذا الكلام يعد تراجعا منه لأظهر بجلاء ولا يعني ولا صدع بكل قوة كما صدع من كان يعني مثله على هذا المنهج ثم هداه الله وتابع الله عليه من هذا المنهج واتجه إلى المنهج السلفي بالتحذير من هذه الأحزاب والفرق التي ترفع هذه الراية أو التي يعني تؤصل هذا الأصل الذي نقضه حسين يعقوب بهذا الكلام، وأن الهدف وأن الغاية من الدعوة إقامة الدولة وليس التوحيد. إن الغاية عند حزب الإخوان وعند غيره من الأحزاب السياسية أو الأحزاب الخارجية التكفيرية عندهم الهدف هو إقامة الدولة، كما هو الهدف أيضا عند الشيعة الروافض. إنه من المعلوم أن الشيعة الروافض الأصل والأصول عندهم إقامة الإمامة، هكذا تولية الإمام العدل عندهم. وطبعا هو عندهم على مذهبهم يعني يشيرون إلى الإمام الثاني عشر الذي ينتظرونه في استرداد الوهمي هذا محمد بن الحسن العسكري. ولكنهم قد يعني وافقوا الإخوان في غايتهم إقامة الدولة. إذا تجد أن الإخوان يتعاونون مع الشيعة الروافض من أجل تحقيق هذا الهدف، كلاهما قد اتفق على إقامة الدولة الإسلامية، يعني هذا هو الهدف عندهم، ومن أجل هذا بحثوا بكل الأصول الأخرى وصولا إلى هذا الهدف. عندهم التوحيد أو عندهم إقامة التوحيد ليس غاية، ومن أجل ذلك غضوا الطرف عن التوحيد وعن مسائل التوحيد، يعني لجمع المسلمين باختلاف عقائدهم وبشتى مذاهبهم المخالفة للتوحيد الصحيح، من أجل أن يصلوا إلى تحقيق ذلك. محمد حسين يعقوب في كلام سابق له يظهر أنه يوافق هؤلاء على هذا الهدف، وأنه يعني يجري على وتيرة نفسه. فقد قال نعم في كلام له في مقدمة كتابه الأخوة وهذا نعم لا في الصفحة الخامسة نعم وهذا نعم لا يتم حتى نعود لنتبين الأهداف والسبل. والسبل الشرعية نعم للوصول لتلك الغايات، يعني يقصد أن الأخوة لا تتم إلا بهذا. فإذا كان هدفنا هو بناء المجتمع الإسلامي الذي يحيا في ظل شرع الرحمن، فإن لبنة هذا المجتمع تنبع من هاهنا من طرح الأخوة. هدفنا هو بناء المجتمع الإسلامي، وهذا بلا شك خلاف ما عليه الرسل والأنبياء، فإن الرسل والأنبياء قاطبة كان هدفهم الأسمى والأول هو تعبيد الناس أو دعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة، كما قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالهدف الأول والأسمى من الدعوة هو أن يدخل الناس بشتى أصنافهم من حكام ومحكومين في عبادة الله وحده، أن يفردوا الله بالعبادة. وأما إقامة الدولة فهي واجب شرعي يأتي بعد أن يتحقق هذا الهدف من الدعوة. والخطورة أو الغلوة التي وقع فيها هؤلاء أنهم بسبب أنهم صوروا للشباب أن هذا هو الهدف الأول من الدعوة، فصار عندهم كما بينا يعني السعي الحثيث، صار السعي الحثيث لهم هو أن يقيموا هذه الدولة على حساب التوحيد. فصاروا يقول نحن إيه؟ يعني نضحي بكذا وكذا لمصلحة الدعوة، يعني يدخلون في المجالس البرلمانية هذه ويقعون في مخالفات شرعية تتعلق بالعقيدة وبالتوحيد لمصلحة الدعوة. ما هي مصلحة الدعوة عندهم؟ إقامة الدولة. يحابون ويوالون أهل البدع الكبرى من الروافض والشيعة وغلاة المتفوصة من أجل مصلحة الدعوة التي إقامة الدولة، بل يوالون النصارى كما بينا سابقا أيضا من أجل تحقيق هذه الدولة. هم يجمعون تحت حزبهم النصارى والشيعة والروافض من أجل إقامة هذه الدولة. فهنا أيضا محمد حسين يعقوب، كذلك محمد حسان وأبو إسحاق الفويني وصفر الحوالي وغيرهم، وكذلك سلمان العوري، وكل هؤلاء قد رسخوا وربوا الشباب، رسخوا في الشباب وربوهم بكلام واضح صريح أو بكلام محتمل على هذا الهدف. فهم إن تكلموا في التوحيد فإن محور كلامهم يعني يدور على أن التوحيد صار هو الوسيلة أيضا لإقامة الدولة، ليس التوحيد هو الهدف الأسمى من الدعوة عندهم. بل هم اعتبروا حتى وإن يعني خالفوا مثلا حزب الإخوان في عدم أو في يعني في الاهتمام ببعض مسائل التوحيد من توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، ولكنهم شعروا أو لم يشعروا كأنهم جعلوا هذا التوحيد وسيلة وليس غاية. فهم يقولون نحن يعني ندعو الناس إلى التوحيد ونعلم الناس التوحيد من أجل إقامة الدولة. يعني هم التقوا أيضا في آخر المطاف. إقامة الدولة واجب شرعي بلا شك، ولكن هذا الواجب يعني ليس هدفا من دعوات الأنبياء والمرسلين، فإن الرسل والأنبياء ما أرسلوا للإطاحة بدول ولإقامة دول، هذا ينبغي أن يفهم. ومن أجل هذا ألف العلامة ربيع بن هادي كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في الحكمة والعقل، يناقض به كتاب محمد سرور زين العابدين الذي كان بالاسم نفسه، ولكن كتاب محمد سرور كان أو يعني ألف ليصور للشباب أن دعوات الأنبياء قامت من أجل إقامة الدول والإطاحة بدول، وقامت أو كانت دعوات الأنبياء أو كان محور دعوات الأنبياء والصراع عليه مع الحكام الظالمين، هكذا أراد محمد سرور أن يصور للشباب. فكان كتاب العلامة ربيع بن هادي دامغا لهذا التصور الباطل الذي يعني أراد أن يصوره محمد سرور. وكذلك محمد حسين يعقوب له كلام آخر يعني يميز فيه الكلام أيضا في حزب الإخوان وفي جماعة التبليغ، ويناقض أيضا في ظاهره هذا الكلام الذي قرأناه منذ قليل. نستمع إليه بصوته إن شاء الله. Mm-hmm. حضر الله ما شاء الله. واضح ان الكلام لم يسجل. يعني العلامة ان شاء الله ينستمع عليه في الدرس القادم. فمجمل كلام محمد حسين يعقوب هذا من سوف نستمع عليه نحن الله فيما بعد، يعني يدور على انه لا يرى نعم التحذير من يعني من الاخوان والتبذير، ويقول يعني ان الشاب يأتيني فيقول لي فيسألني انا اتبع الاخوان، انا اتبع التبذير، انا اتبع السلفيين، انا اتبع الجماعة الفلانية. فيقول انا اقول لك انت يعني عايزني اقول لك يعني الاخوان عندهم كذا وكذا او التبذير عندهم كذا وكذا؟ لا انا لا ما بقولش هذا الكلام، انا لا اقول هذا الكلام. عليكم السلام ورحمة الله. لا ادخل نفسي في هذا الكلام، كلام هذا المعنى وبنحوه، ولكن انا اقول لك ان كل هذه الجماعات هي من اهل السنة، كل هذه الجماعات تدخل في حيز اهل السنة والجماعة، وهم حق وباطل، وبعضهم اقرب الى الحق من بعض. نحو ايه كلام حسان الذي يعني نسبه الى فتاوى قديمة للجنة الدائمة، والذي ربطنا عليه بالتفصيل في الدروس السابقة، وبينا الاصول البدعية التي عند حزب الإخوان والتي عند جماعة التبليغ والدعوة، والتي بها تخرج هذه الأحزاب من حيز أهل السنة والجماعة إلى حيز أهل البدع من الفرق 72. ونقلنا كلام العلامة ابن باز في أنه قد صرح في آخر فتوى له بأن هذه الفرق أو بالخصوص بأن فرقة الإخوان وفرقة التبليغ والدعوة هي من الفرق 72. ولو كان محمد حسين يعقوب يعني صادقا فيما ذكره في ترجمته على موقعه من أنه يعتبر الشيخ ابن باز شيخا له، وقد ذكره في ضمن شيوخه وكذلك العلامة ابن عثيمين، فعليه أن يأخذ هذه الفتاوى للعلماء الأكابر، ولكنه يعني يسير عليه على طريق حسان، فكلاهما يسير على طريق واحد، هم لا يرفعون رأسا مثل هذه الفتاوى ويحجبونها كما بينا عن أدباعهم وعن طلابهم، أو يكذبون بها، أو يعني يشككون فيها إن لم يتمكنوا من حشدها عن الشباب. فهو الآن يصرح صراحة في الكلام الذي قاله في هذه الفتوى وفي هذا السؤال، أنه يعني كأنه لا يرضى أو لا يوافق على كلام العلماء الكبار الذين حذروا من هذه الجماعة، ويعتبر أن هذا الكلام يعني لا ينبغي أن يذكر هكذا. فهو بارك الله فيكم يعتبر، وقد صرح بهذا أيضا صراحة، قال إن كل هذه الجماعات جماعات دعوة وكلها تدعو إلى الله، وكل هذه الجماعات تدعو بالفعل نعم تدعو إلى الله، لكن هي تدعو إلى الله على بصيرة، تدعو إلى الله على سبيل السلف، تدعو إلى الله عز وجل عليه على سبيل أهل البدع. فإن المبتدع لا يقول إني أدعو إلى فرعون مثلا، أو إني أدعو إلى اتباع اليهود، أو إني أدعو إلى اتباع النصارى، بل هو يقول أنا أدعو إلى الإسلام، أدعو إلى الله. لكن هل كل من ادعى دعوة تقبل؟ لا تقبل إلا ببينة، وهذه البينة أن تكون دعوة هذا المدعي قد بنيت عليه على منهج السلف الصالح. وقد بينا أن هذه الفرق لم تبنى دعوتها عليه على منهج السلف، ونحن نعم نقول لحسان ردا على سؤاله الاستنكاري، نقول له نعم نحن ننصح الشباب ألا يستمعوا، وننفع السبب بعدم الحضور أو الاستماع لدروس محمد حسين يعقوب، لأنها قامت عليه على منهج باطل مخالف لمنهج السلف، فهي قامت على منهج خسار أيضا، ومنهج القصف الذي ذمه السلف قاطبة، وأيضا قامت على تلبيس الحق بالباطل على الشباب بنحو هذا الكلام الذي قرأناه إما في كتبه أو في بعض دروسه. فهم الآن صاروا يفضلون أنفسهم في مقام العلماء، فيفتون في النوازل وفي شأن المسائل المنهجية بفتاوى تخالف وتناقض فتاوى العلماء الكبار، فلا ريب أن يحذر منهم، وأن ينصح الشباب بعدم استماع دروسهم حتى لا يضلوا. نعم قد يكون في كلامهم بعض الحق، فليس هناك مبتدع كل كلامه باطل. يعني انك لن تجد صاحب بدعة يكون كل حرف من احرف كلامه باطل، ويخلط بين الحق والباطل، ولكن الشاب المبتدئ او العامي لا يحسن ان يفرق بين الحق والباطل في كلام هذا المبتدئ وفي كلام صاحب الهوى. فمن اجل ذلك يحذر العامة والطلبة المبتدئون من الاستماع الى كلام اهل البدع الذين خلطوا في كلامهم بين البدعة والسنة. ونقول أيضا ردا على سؤال حسان وعلى قول هذا الشاب في أنه وسم محمد حسين يعقوب بالمربي، أو ماذا قال؟ ها؟ في بداية الكلام نعم الشيخ المربي. نعم طيب. نعم هل الشيخ المربي يعني يربي الشباب على ماذا؟ يربيهم على منهج السلف أم يربيهم على الأهواء؟ الآن هذا الشيخ المربي كما يعني ذكرنا في كلامي السابق يدعو الشباب إلى التعاون مع هذه الأحزاب البدعية التي حذر منها أكابر العلماء، فهو إذ يربيهم على الحزبية ويربيهم على اتباع البدع والأهواء. طيب. وسوف نذكر لكم بعض أسماء دروس هذا الشيخ المربي لتدركوا يعني مدى البول الشاسع بين هذا الشيخ المربي وبين أكابر العلماء. فمن عناوين دروسه أو خطبه الوعظية، ليست دروس علم طبعا. نعم. شريط بعنوان نعم. تكفي الجنة لو سمحت. تكفي إلى الجنة لو سمحت. وقال في شريط آخر امسك حرام. وفي شريط ثالث فقه النوم. وفي شريط الرابع سماه بإيش؟ بأفصي. وفي خامس بالإسعاف. وفي سادس سماه شيء يغيظ. وبالفعل شيء يغيظ بالفعل. نعم. وفي سابع سماه من شر الغلية ما يطلق. سماه باسم أغنية مشهورة يعني. بإحدى المغنيات الفاجرات يعني. ما أقدرش. الحمد لله من يرى رجل. وفي يعني شريط ثامن سماه باسم يصلح لاسم فيلم أو مسرحية، دنيا الميكروباص على غرار سواق الأتوبيس. وفي شريط تاسع سمبني لعقول خارج التغطية، لعقول خارج التغطية، وفي شريط آخر سماه بثورة حب، ثورة حب على طريقة المهيجين اللي العاطفيين. وأيضا له خطبة أو درس بعنوان القرآن يصنعك، القرآن يصنعك، هل القرآن يصنع؟ وزمان لغة أن يقال في القرآن إن القرآن كلام الله، صفة من صفات الله، لا يصنع شيء. كيف يقال عن صفة من صفات الله أو يقال عن كلام الله إنه يصنع؟ هذا التعبير ما قال به السلف، وما ينبغي أن ينسب إلى كتاب الله أو إلى كلام الله. فالشاهد يعني بارك الله فيك، هذه هي بعض عناوين دروس الشيخ المربي، هذه هي الخطب الوعظية والدروس التي يربي عليها هذا الشيخ أتباعه. بهذا التجني في التسمية، ويعني بهذا الإسفاف في اختيار أسماء خطبه ودروسه، وكأن الأمر صار سلعة تجارية يراد أن يروج إليها على طريقة الإعلاميين، فهم من أجل أن يجذبوا عامة المسلمين إلى استماع خطبهم صاروا يختارون نحو هذه الأسماء البراقة الإعلامية التي يعني توافق عقول العامة الذين هم يعني من رعاع الناس، فصاروا ينزلون إلى مستوى الرعاع بحجة الدعوة أو بحجة يعني موافقة يعني مستوى العامة. هذا شطط في الفهم، هل يعني هل فعل هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوتهم لعامة المسلمين؟ بل إن الصحابة فتحوا البلاد والأمصار بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم القائمة على العلم والقائمة على العقيدة السوية والقائمة على اللغة العربية يعني التي هي تربي يعني أتباعها على السمو والارتفاع على السفل والهبوط إلى هذا الدرك الأسفل من هذه التفاسف التي يعني تنقل المسلمين من باطل إلى باطل آخر. فالواجب على الداعية أن يرتفع بأتباعه وأن يرتفع بمن يدعوهم إلى مستوى العلم الصحيح، لا أن ينزل إلى مستواهم. وهذا لا يتعارض مع يعني مخاطبة الناس على قدر عقولهم، فهل مخاطبة الناس على قدر عقولهم تقتضي أن تتبع الرعاع على ألفاظهم؟ هل إذا أنت خاطبت العامة بكلمات عربية واضحة فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفيها بيان أحكام العقيدة والشريعة بكلمات يسيرة واضحة، هل العامة لا يفهمونك؟ وهل أنت تكون بهذا قد عقدت المسائل عليهم كما ادعى هؤلاء؟ لا، هذا كلام باطل. هم أرادوا كأنهم أرادوا أن يجعلوا العامة في هذا المستوى. يعني لماذا نحن نعتقد في عامة المسلمين أنهم يعني بهذا المستوى من السفل في الفهم أو في التفكير؟ لماذا؟ إن بعض هؤلاء العامة الذين يعني هم يقولون أو يدعون عليهم أنهم لا يفهمون كلام العلماء قد يفهم ما هو أصعب عشرات المرات من هذا الكلام، ويفهم لغة الأعاجم، ويحصل على شهادات الدكتوراه والماجستير بلغة الأعاجم، بل بعضهم يعني عنده القدرة أن يقرأ بعض الكتب باللغة العربية في بعض الأمور الدنيوية، وعنده القدرة أن يفهمها إن أراد. فلماذا يأتي عندي عند أحكام العقيدة وأحكام الشريعة وندعي لهم عدم الفهم، وأنهم لا يفهمون اللغة العربية بالكلية؟ لماذا هذا التدني في مستوى الدعوة الذي يريد هؤلاء أن نتدنى إليه مثل هذه المسميات التي يسمون بها خطباء الوعظية؟ فإلى الله المشتكى. وأيضا نقول إجابة على سؤال حسان، لماذا نحذر من محمد حسين يعقوب، ونقول لهذا الشاب إن هذا الشيخ المربي يربي أتباعه وطلبة العلم على التقليد، على التقليد المذموم، ويدعوهم إلى وجوب أو لا نقول يدعوهم إلى التمذهب، يقول لهم إن الواجب على طالب العلم في يعني بداية طلبه للعلم أن يتمذهب في أحد المذاهب الأربعة، فكذا جعل هذا منطلقا من منطلقات طالب العلم كما في كتابه منطلقات طالب العلم. فقال في الصفحة 51 بعد المئة، اقرأ يا بعض الله، كيف نطلب علم الفكر؟
كيف نطلب العلم الفقهي؟ يقول الشيخ عبد العزيز القاري حفظه الله في كتابه برنامج عملي للمتفقهين، وقد وجدنا لمن يطلب الفقه والجلوس بالجلوس في حلقات أهل العلم أن أحكام أن أحكم طريقة أن أحكم طريقة
أن أحكم طريقة
أن أحكم طريقة وأسرع وأحسن وسيلة توصله إلى غايته أن يستخدم واحدا من المذاهب الأربعة وسيلة للتفقه بالشريعة، أي أن يتفقه. ولماذا أخذت هذه المذاهب الفقهية الأربعة بالذكر؟ لأن باقي المذاهب الفقهية إما قد اندرس أكثرها مثل الأوزاعية والسفيانية، وإما هو غير معتبر كالظاهرية، فلذلك أحسن وسيلة للتفقه في الشريعة أن يتمذهب بواحد من المذاهب الأربعة، نختار أحدها فكلها طرق للتفقه بالشريعة. وهذه المذاهب الأربعة نقلتها الأمة بعناية فائقة وتضافرت على ذلك حتى وصلتنا مخدومة مطبوعة لها أتباع كثيرون، وتفارق العلماء على خدمتها بالشرح والتأليف والتأصيل والتفريق والاستدلال والاستنباط وتخريج الأدلة والنصوص والترجمة لفقهاء المذاهب وبيان أحوالهم. فشكلت هذه المذاهب مدارس فقهية ظاهرة مدارس فقهية ظاهرة غنية في الثروة الفقهية الباقية اليافعة المرموقة.
طيب إلى آخره اقرأ. ومع ذلك لماذا أقول هذا؟
ردا على بعض العلماء المتأخرين وهو الشوكاني رحمه الله، فإنه دعا المتفقهين إلى التفقه بعيدا عن هذه المذاهب الأربعة. ولماذا درست كلام الشوكاني من خلال ما كتب في كتابيه؟ ولما درست كلام الشوكاني من خلال ما كتب في كتابيه أدب الطلب والقول المفيد في الاجتهاد
والتقليد،
وجدت أن دعوته هذه كانت رد فعل وفتح للجمهور الذي سيطر، والتعسف الذي استدخل في أهله رحمه الله، وهو من أهل القرن الثالث عشر خاصة في بلده اليمن. فأراد الشوكاني أن يكثر من شدة هذين الداعين بهذه الدعوة، ولكن هذا لا يعني أن هذا المنهج الذي يدعو إليه قابل للتطبيق أو أنه عند تطبيق نتائجه محمودة، إنه ليس حلا مقولا.
نعم، لآخر مقال. هذا كلام باطل بلا شك، وكلامه الأخير هذا في حق الشوكاني أيضا كلام باطل، لأن الشوكاني رحمه الله تعالى لم يتفرد بهذه الدعوة كما يظهر من فحوى كلامه، لأنه أراد أن يقول إن الشوكاني هو أول من دعا إلى ترك التمذهب وإلى وجوب أخذ يعني العلم من الكتاب والسنة بالأدلة دون اتباع مذهب بعينه. فقد طبق الشوكاني إلى تقرير هذا عشرات من أكابر العلماء الربانيين، فعلى رأس هؤلاء أصحاب المذاهب الأربعة أن أنفسهم الذين دعا محمد حسين يعقوب إلى وجوب التمذهب بأحد مذاهبهم. إن أصحاب المذاهب الأربعة قد اتفقوا على قول إذا صح الحديث فهو مذهب. نعم، وقال نعم الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الأوزاعي، وخذ من حيث أخذنا. هذا الإمام أحمد جاده عليه من ترك التمذهب بمذهبه، ولا ترك التمذهب بمذهب مالك، ولا ترك التمذهب بمذهب الأوزاعي، ويدعو عامة المسلمين إلى الأخذ من حيث أخذوا، أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام الصحابة، ويعني ومن كتاب الله عز وجل. وهذا أيضا ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقال بنحوه أبو حنيفة، وقال أيضا بنحوه الإمام مالك. فالأئمة الأربعة قد اتفقوا عليه على عدم جواز التمذهب، وجاء من بعدهم من الذين صاروا على سبيل السلف الصالح من التابعين بإحسان للصحابة يقررون هذا الأمر. فالعلامة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ألف كتابه العظيم الذي يسمى بالاعتصام من أجل الرب على الداعين إلى التقليد والتمذهب، فكيف يقال إن الشوكاني هو صاحب هذه الدعوة؟ هذا جهل منه بتاريخ علماء للمسلمين. ولما قرأ في كتاب القول المفيد للسوكاني ظن أن السوكاني هو صاحب هذه الدعوة. هذا كلام الباطل كما بينا، فإن أول من دعا إلى هذه الدعوة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولا إن الصحابة ما كان أحد يدعو يعني تلاميذه أو يدعو عامة المسلمين إلى التمذهب مثلا من مذهب أبي بكر، ما قالوا لهم عليكم أن أن أن, أن أن تنتهجوا أو أن تتعلموا الدين على آراء وأقوال أبي بكر، لأنه كان أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما قال قائلهم عليكم مذهب عمر أو مذهب عثمان أو مذهب علي، ما دعا الصحابة إلى التمذهب بمذهب أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن من أتى بعدهم. فكيف ندعو المسلمين إلى التمذهب بهذه المذاهب الأربعة، أو إلى وجوب اتخاذ مذهب من هذه المذاهب يسير عليه السائر في طلبه للعلم وفي التزامه بأحكام الشريعة؟ والإمام الشاطبي وقد قسم في كتابه الناس إلى ثلاثة أقسام: إلى عالم مجتهد، وإلى مقلد، وإلى مبتدع. فجعل المبتدع برزخا بين العالم المجتهد وبين المقلد. ومحمد حسين يعقوب هنا أرني كأنه ينفي مرتبة المبتدع، هو يقول لا، يعني كأنه لا يتصور وجود هذه المرتبة، مرتبة المبتدع. ومرتبة المبتدع كما عرفها الشاطبي وغيره هي، أو قالوا على المبتدع إنه من يسأل عن أدلة القول الذي أفتى به العالم. إذا أنت استفتيت عالما عن مسألة فأفتاك بفتوى، فسألته عن أدلته، فكنت تابعا للدليل، يعني لا تابعا لكلام العالم المجرد عن الدليل، فصرت متبعا للدليل. وإن كنت قد أخذت نعم الدليل هذا عن طريق العالم، ولكن هذا هو مدى قدرتك، وهذا هو منتهى اجتهادك، أنك لا تستطيع أن تحصل على هذا الدليل بنفسك، فحصلت عليه عن طريق عالم تثق في علمه وتثق في أمانته، فدلك على هذا الدليل، فأنت التزمت بهذا الدليل، فصرت متبعا للدليل لا مقلدا لقول هذا العالم. هذا يعني يسمى بالمتبع، هو ليس مجتهدا اجتهادا كاملا، وليس مقلدا تقليدا صرفا، ولكنه جمع ما بين الاجتهاد والاتباع. الاجتهاد على قدر ما أتاه الله من أسباب بسؤال أهل العلم، والاتباع للأدلة التي أوردها أهل العلم. فهذا الذي ينبغي أن ندعو إليه عامة المسلمين، أن يصيروا متبعين للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا أن يتمذهبوا بهذه المذاهب، أو لا أن يتمذهبوا بهذه المذاهب. وأيضا من الأئمة الذين ردوا على دعوة محمد حسين يعقوب هذه قبل الشوكاني الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، فقال له في كلام محكم متين ردا على شبهة محمد حسين يعقوب. اقرأ. من يلزم العام؟ قال الإمام ابن القيم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: هل على العام أن يتمذهب بمذهب واحد من الأربعة أو غيرهم؟ وهل يلزم العام أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟ فيه مذهبان، أحدهما لا يلزمه وهو الصواب المتبوع به، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله. ولن يجي الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهبه.
ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره. وقد انطوت القرون الفاضلة المبرأة أهلها من هذه النسبة، بل لا يصح للعام مذهب ولو تمذهب به، فالعامي لا مذهب له، لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع.
فالعامي لا مذهب له
لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال، ويكون بصيرا بالمذهب على حسبه، أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله. وأما من لم يتأهل لذلك البتة، بل قال أنا شافعي أو حنبلي أو غير ذلك، لم يصر كذلك لمجرد القول، كما لو قال أنا فقيه أو نحوي أو كاتب، لم يصر كذلك بمجرد قوله. يوضحه أن القائل إنه شافعي أو مالكي أو حنفي يزعم أنه متبع لذلك الإمام سالك طريقه، وهذا إنما يصح له إذا سلك سبيله في العلم والمعرفة والاستدلال. فأما مع جهله وبعده جدا عن سيرة الإمام وعلمه وطريقه، فكيف يصح له الانتساب إليه إلا بالدعوة المجردة والقول الفارغة من كل معنى؟ والقول الفارغ من كل معنى. والعام لا يتصور أن يصح له مذهب. ولو تصور ذلك لم يلزمه ولا لغيره، ولا يلزمه أحدا قط. ولا يلزم أحدا قط أن يتمذهب بمذهب رجل. ولا يلزم أحدا قط أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة بحيث يأخذ أقواله كلها ويدع أقوال غيره. وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام وهم أعلى رتبة وأجل قدرا وأعلم بالله ورسوله من أن يلزم الناس بذلك، وأبعد منه قول من قال
قول من قال
يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء، وأبعد منه قول من قال يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة. فيا لله العجب ماتت مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب التابعين وتابعيهم وسائر أئمة الإسلام، وبطلت جملة مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين تابعين وسائر أئمة الإسلام، وبطلت جملة إلا مذهب أربعة. وبطلت جملة إلا إذا أبطلت. وبطلت جملة إلا مذاهب أربعة فقط ما بين سائر الأمة والفقهاء. وهل قال ذلك أحد من الأئمة أو دعا إليه أو دلت عليه لفظة واحدة من كلامه عليه؟ والذي أوجبه الله تعالى ورسوله على الصحابة والتابعين وتابعيهم هو الذي أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة، لا يختلف الواجب ولا يتبدل، وإن اختلفت كيفيته أو قدره باختلاف القدرة والعجز والزمان والمكان والحال، فذلك أيضا تابع لما أوجبه الله ورسوله. ومن صحها لعام مذهبا قال هو قد اعتقد أن هذا المذهب الذي انتسب إليه هو الحق فعليه الوفاء بموجب اعتقاده، وهذا الذي قاله هؤلاء لو صح للزم منه تحريم اصطفاء أهل غير المذهب الذي انتسب إليه وتحريم تمذهبه بمذهب نظير إمامه أو أرجح منه أو غير ذلك من اللوازم التي يدل فسادها على فساد ملزوماتها من الملزومات التي يدل فسادها يدل فسادها على فساد ملزوماتها بل يلزم منه أنه إذا رأى نص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول خلفائه الأربعة مع غير إمامه أن يترك النص وأقوال الصحابة ويقدم عليها قول من انتسب إليه.
هذا لازم بلا شك. يعني الآن هذا هذا يلزم قائل هذا القول بالتمثل أن هذا العام أو هذا الطالب الذي يدعو إلى التمثل وأن يلتزم مذهب إمام بعينه إذا رأى حديثا صحيحا يخالف كلام إمام المذهب فإنه حتى يعني يكون متمذهبا بالفعل أو يكون سائرا على مذهب إمامه أو يصح أن يقال إنه قد تمذهب بهذا المذهب يعني يلزم من هذا أن يترك الحديث الصحيح لقول إمام المذهب، وإلا لو ترك المذهب والتزم الحديث الصحيح فقد خرج من التمذهب وبطل القول من أصله ولم نصر كحاجة إلى مثل هذه السقطة التي قال بها محمد حسين يعقوب أوي وقال بها غيره من دعاة التمذهب والتحزب. لا هذا بلا شك يعني كان يطالب يعني هذا الشاب أن يجمع بين النقيضين، يطالب طالب العلم هذا أن يجمع بين النقيضين كيف يتمذهب ويطالب أن يلتزم بأحكام هذا المذهب ثم هو لا يتعصب له، هو إذا التزم أحكام هذا المذهب وقدمها على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن صحت بخلاف المذهب فهو شاء ماذا صار يتعصب لهذا المذهب، مجرد تقديمه لأقوال المذهب على ما صح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام السلف الصالح يصير هذا منه تعصبا لهذا المذهب شاء أم أبى فهو لا ينفك عن التعصب، المتمذهب لا ينفك عن التعصب، وإن يعني قال بلسان مقاله أنا سوف أن ألتزم هذا المذهب لكن دون أن أتعصب له لا ينفكان التمذهب والتعصب. وكلام نعم الإمام ابن القيم هنا واضح وصريح، لأن هذا التمذهب صار بدعة قبيحة، لم تعرف في القرون الثلاثة الأولى، فليس الشوكاني هو أول من قال بترك التمذهب واتباع الدليل من الكتاب والسنة، بل إن القول بالتمذهب لم يعرف أصلا إلا في القرون المتأخرة عكس ما قرره محمد حسين يعقوب. أخيرا طيب يعني له كلام آخر في كتابه كيف أتوب، يعني نرجوه إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم مع ربنا أيضا على أبي إسحاق الخويني، فلعلنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نفرد الدرس لبيان الأصول التي خالف فيها أبو إسحاق الخويني منهج السلف الصالح بالأدلة والبينات، وبها نجيب عليه على سؤال محمد حسين الاستنكاري لماذا نحذر من أبي إسحاق الخويني ولماذا لا يستمع الشباب إلى أبي إسحاق الخويني. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه له. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع عشر أو العشرون يعني على ما أذكر الآن من مجالس التوضيح في رد شبهات صاحب رسالة إلى غلاة التجريح. وكان هذا في ليلة التاسع عشر من ذي الحجة من العام الثامن والعشرين من بعد الأربعمائة والألف من الهجرة. وقد قال حسان في هذا الدرس في موضع قد كنا استمعنا إليه بصوته في درس سابق في خلال عرض كلامه في نقل فتاوى لجنة دائمة، حيث قال حسان ليه عاوز تفقد الرموز دي في قلوب الناس؟ ايه الهدف انك تسقط هؤلاء الافاضل؟ فتنة تجلنا يعني تأتي الينا من المدينة وتمر على الاردن وبعدين تيجي تعطف بنا في مصر. ويتبناها بعض اخواننا ويطيروها حتى في القرى، يعني حتى في القرى والنزول ليه ما يسمعوش يعقوب، يعني يقصد محمد حسين حسين يعقوب، يعني ليه ما يسمعوش ابو هو الاصح ابا، لكن هو اصلا بيتكلم بالعاميه يعني، فلا ايه فلا يعني حرج عليه يعني أن يعني يلتزم قواعد اللغة والنحو في خلال كلامه. نعم ليه ما يسمعوش أبو إسحاق؟ نعم هو الصحيح الصحيح أبا إسحاق. نعم من الأسماء الخمسة يكون فضل بالألف وهي في المقام مفعول به الآن. ليه ما يسمعوش أبا إسحاق، يعني يقصد أبا إسحاق الحويني. يا أخي ليه ما يسمعوش مصطفى العدوي؟ ليه ما يسمعوش وحيد يعني عبد العظيم بدوي محمد إسماعيل إلى آخر ما قال؟ فنقول أولا في قوله عن التحذير من بعض من ذكر أنه يعني يدعي أو يقول أن هذه فتنة أتت أو يعني خرجت من المدينة، من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل المدينة تخرج الفتن؟ يعني نعوذ بالله من أن نقول هذا عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. إن المدينة قد ثبت في فضلها وفي فضل من يمكث بها وفي فضل أهلها وفي فضل إيمان من يؤمن منها، أحاديث كثيرة صحيحة. فإن الفتنة لا تخرج من المدينة، بل إن الفتن تهرب من المدينة، إن الفتن تهرب من المدينة، فكيف تخرج منها؟ ونحن نكتفي يعني بالرد على كلام محمد حسن هذا بأن يعني ننقل له بعض الأحاديث التي قد أخرجها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في بيان فضائل المدينة وفي بيان فضائل أهلها وفضائل علمائها حتى يعني يدرك خطأ ما قاله. اقرأ علينا عبد الله باب فضل المدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس.
نعم وأنها تنفي أنها تنفي الناس.
وأنها تنفي الناس. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك أن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب
أبا الحباب سعيد أو سعيدة ابن يسار
قال سمعت أبا الحباب سعيد يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يصلب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد.
نعم هذا الحديث أخرجه مسلم أيضا في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت بقرية تأكل القرى أخرج ابن وهب في موطئه عن مالك أنه قال أنه سأل مالكا عن قوله تأكل القرى فقال مالك أي تفتح القرى. أمرت بقرية تأكل القرى أي تفتح القرى. فقال يعني عدد من أهل العلم أن المقصود بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني تأكل القرى أي أن الجيوش من المجاهدين كانت تخرج في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي بعض الأزمان بعده لتفتح الأمطار والبلدان والقرى في شتى أنحاء العالم. فهذا قول. هناك قول آخر في تأويل هذه العبارة من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن معنى تأكل القرى أي أن فضلها يبغى على فضل بقية القرى فهي تعلو بقية القرى في الفضل والمحاسن والمميزات أو الفضائل التي بينها الشرع مما ليس في بقية القرى هي تأكل القرى بفضلها. ويعني المعنى قد يحتمل كلا الوجهين ولا يبعد أن يقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصد كلا الوجهين وهذا من عظيم بلاغته صلى الله عليه وآله وسلم في كلمات قليلة لأنه أوتي جوامع الكلم يعبر عن معاني كثيرة في كلمات أو بكلمات يسيرة. الإيمان يأرز إلى المدينة.
باب الإيمان يأرز إلى المدينة. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله عن حبيب بن عبد الرحمن الحفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يعرج إلى المدينة كما تعرج الحية إلى حجرها
إلى جحرها
إلى جحرها.
وهذا إذا أخرجه مسلم يعني هذا واضح في بيان فضل المدينة إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة يأرز أي ينضم أي ينضم بعضه إلى بعض ويجتمع بعضه إلى بعض كما قال ذلك أبو عبيد القاسم ابن سلام في الغريب المصنف وكذلك قال بنحوه ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث فالإيمان ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وليست الفتنة هي التي تأرج إلى المدينة بل الإيمان هو الذي يأرج إلى المدينة ليست الفتنة كما أن أخبر محمد حسان على مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن كان الإيمان يأرج إلى المدينة فبلا شك إن علماء المدينة الذين هم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه هم يعني يعدون من أفضل علماء الأرض وكفاهم يعني شرفا وفخرا أن الإيمان يأرز إليهم يعني ينضم ويجتمع عندهم وهم بلا شك العلماء أفضل أهل المدينة أفضل أهل المدينة العلماء الربانيون الذين هم على منهج السلف الصالح فكيف تخرج الفتنة من أمثال هؤلاء طبعا محمد حسان وأنا في كلامه وواضح لكل ذي عقل وفهم يقصد بعلماء المدينة الذين يدعي أن الفتنة خرجت من عندهم يقصد العلامة محمد أمان الجامي والعلامة ربيع بن هادي والعلامة عبيد الجابري والعلامة الشيخ إبراهيم الرحيلي إلى آخر علماء مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل الفضل والعدل وكفانا في رد كلام حسان هذا الحديث وكذلك ما سوف نقرأه من الأحاديث التالية اقرأ باب لا يدخل الدجال المدينة
باب لا يدخل الدجال المدينة حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان
نعم وهذا أيضا أخرجه مسلم نعم نقرأ لك بعده
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاض المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال
فإن كان الدجال الدجال الأكبر الذي هو المسيح الدجال لا يدخل المدينة ولا يتمكن من يعني تخطي أو من أن يخطو خطوة واحدة داخل المدينة رغم ما أتاه الله من يعني من قوة يبتلي بها عباده رغم ما أتاه الله من قوة يبتلي الله بها عباده رغم أنه معه جنة ونار ومعه الجيوش الجرارة إنه لا يتمكن من دخول المدينة فلذلك لما أتى محمد بن الحسن الشيباني إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما أخرج هذا ابن أبي حاتم بإسناد صحيح في مناقب الشافعي أو في آداب الشافعي ومناقبه فعرض محمد بن الحسن على الشافعي كتابا ألفه أو وضعه على أهل المدينة فقرأ الشافعي في أوله ثم يعني ألقى به فقال محمد بن الحسن لما يعني فعلت هذا أو لما ألقيت الكتاب فقال في أوله خطأ ثم سأله الشافعي يعني لمن وضعت أو على من وضعت هذا الكتاب فقال على علماء المدينة فقال الشافعي ومن علماء المدينة فقال محمد بن الحسن مالك فقال الشافعي إن مالكا يعني واحد من علماء المدينة وهناك غيره فذكر ابن أبي ذئب والناجيشون وذكر غيرهما من علماء المدينة في ذاك الوقت ثم ذكر شيئا من الأحاديث التي تدل عليه على أن الدجال لا يدخل المدينة فكأنه أراد أن ينبه محمد ابن الحسن على أن عدم دخول أو عدم تمكن الدجال من دخول المدينة يمنع من أن يكون في هؤلاء العلماء الأفاضل نحو من ذكرهم نحو مالك وابن أبي ذئب والماجشون من هو يعني على ضلال أو على بدعة أو على يعني أو أنه يدجل على الناس بجهله أو ببدعته فإنك كان أراد أن يقول إن المدينة محمية من أمثال هؤلاء وإن علماء المدينة الذين هم على السنة ظاهرون ولو يعني تصادف أو قدر ظهور بدعة أو ظهور ضلالة أو ظهور أحد أهل الضلال في المدينة فإن علماء المدينة كفيلون بربه بل إن المدينة كما جاء في الحديث الأول تنفي خبث هؤلاء الضلال أو أهل البدع أو أهل الفتن كما ينفي الكير خبث الحديث ويدل على هذا أيضا ما جاء في الباب الذي عنوان له البخاري بقوله باب المدينة تنفي الخبث اقرأ
باب المدينة تنفي الخبث حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان بن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام فجاء من الغد محموما فقال أخلني
جاء عربي
جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام فجاء من الغبي محموما فقال أقلني فأبى ثلاثا مرارا فقال المدينة كالفيل تنفي خبثها
وينفع طيبها هكذا المدينة تنفي خبثها وينفع طيبها فالمدينة تنفي الفتن فإن الفتن المضلة من الخبث بلا شك فالمدينة تنفيه ولا يخرج من أهل المدينة أو من علماء المدينة فتن أو يخرج منهم خبث فقول محمد حسان هنا هدانا الله وإياه إلى تعظيم مدينة النبي صلى الله عليه وآله إلى تعظيم علمائها وأهلها حينما قال فتنة تجلنا يعني تأتي إلينا من المدينة هذا بلا شك هذا في تلخص من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعني إن أخطرنا الظن به فهو بسبب غلبة الهوى عليه في محاولته للانتصار لهؤلاء الذين ذكرهم وفي بغضه الدفين لعلماء المدينة الذين ذكرنا لكم بعض أسمائهم الآن وقع في هذه الذلة العظيمة في الطعن في علماء مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول الخبيث عليكم السلام صلي ركعتين فلذلك يعني نقول لحسان ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحذيرا لمن يعني يكيد أهل المدينة حيث قال أو بوب البخاري باب إثم من كاد أهل المدينة اقرأ
باب إثم من كاد أهل المدينة حدثنا حسين بن حريث أخبرنا
الفضل حسين بن حبيب
الذي
يضعنا بن حريث
حدثنا حسين بن حريث أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة قالت سمعت سعدا رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماء كما يجمع منه في الماء
فمحمد حسان في كلامه السابق هذا يكيد أهل المدينة لهذا الكلام بادعائه عليهم أن الفتنة التي هو يسميها فتنة على حسب يعني ما هداه إليه هواه خرجت من المدينة وطبعا يقصد بالمدينة ليست المدينة فقط يقصد علماء المدينة الذين هم من العلماء الربانيين الذين شهد لهم باتباع السنة وشهد لهم بالعلم والفضل فإن هؤلاء الكفار الذين هم على يعني ما عليه حسان يعتبرون أو قد اتفقوا كلهم على أن العلامة ربيع بن هادي المدخلي ويعد من أكابر علماء المدينة وإن كان والآن حفظه الله قد انتقل منذ سنوات إلى منطقة العوالي بمكة يقولون إن العلامة ربيع هو يعني حامل لواء فتنة الطعن في الدعاء في دعاة الصحوة على حسب ما يقولون وعلى حسب ما يفطرون عليه وهذا بخلاف ما قاله العلماء عن العلامة ربيع، إن العلامة الألباني رحمه الله تعالى وإمام أهل الحديث والسنة في هذا الزمان قال عن العلامة ربيع إنه حامل راي أو حامل لواء علم الجرح والتعديل، ولكن هؤلاء لا يرفعون لكلمة الألباني هذا رأسا ولا يأبهون به ولا يعني ينقادون إليها، هم يعتبرون العلامة ربيع وبقية علماء المدينة نحو العلامة عبيد الجابري، وكذلك يدخلون معهم بعض علماء الجنوب في المملكة نحو العلامة أحمد النجمي والعلامة زيد المدخلي، يقول إن هؤلاء رأس الفتنة وإن هؤلاء يعني أصحاب غلو في الجرح إلى آخر هذه الطغنات وهذه المطاعن الفاجرة الكاذبة لأمثال هؤلاء العلماء. فيكفينا يعني ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بيان من يطعن في أهل المدينة، وبلا شك على رأس أهل المدينة من العلماء، فمن يكيد أهل المدينة أو يكيد علماء المدينة فإنه متوعد بأن يمنع كما يمنع الملف في الماء، يذوب كما يذوب الملف في الماء، ولن تجد له أثرا فيما بعد. وهذا يعني هذه سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير. وفي الوقت الذي يقول فيه حسن هذا يقول إن الفتنة خرجت من المدينة، فإن العلماء الأكابر قالوا بالعكس، إن العلامة ابن باز كما قد كنا قرأنا عليكم سابقا قد أثنى يعني خيرا على علماء المدينة وقال إنهم معروفون عنده بالاستقامة والصدق والأمانة والعلم، أو يعني قال بنحو هذا، وقال أيضا العلامة نعم ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما سئل عن العلامة رضي الله عنه هذه بالخصوص، وهو المقصود وهو أول مقصود من كلام حسان هذا، فهو يعني يقصد من كلامه هذا بالأصالة العلامة الربيع بالخصوص، فقد قال عنه العلامة ابن عثيمين كما قد نقلنا أيضا هذا سابقا لا يسأل مثلي عن ربيع، إنما ربيع يسأل عنه كما قال الإمام أحمد نعم لما سئل عن إسحاق النرهوي، إن إسحاق أو إن نعم إن إسحاق النرهوي لا يسأل لا ي... لا نعم إن نعم إنما إسحاق يسأل عنه نعم. طب هذا الكتاب دفع يبغي نبقى نقرأ شيئا هذه الفتاوى ونصف فيها حتى أيضا تكون فيها الرد الدامغ عليه على طعن حسان في علماء المدينة. اقرأ. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان هذا في شريط الأسئلة السويدية. سأل أحد الحاضرين
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى ثم قال أحد الحاضرين في الشريط نفسه.
لا هذا ليس من كلام العلامة ابن عثيمين ولكن هذا سؤال ودي إليه. نعم نعم
أوجه السؤال إلى العلامة
ابن
عثيمين رحمه الله تعالى ثم قال أحد الحاضرين في الشريط نفسه ها هنا سؤال حول كتب الشيخ ربيع فأجاب رحمه الله الظاهر أن هذا السؤال لا حاجة إليه وكما سئل الإمام أحمد عن إسحاق بن راهويه رحمهم الله جميعا فقال مثلي يسأل عن إسحاق بل إسحاق يسأل عنه وأنا تكلمت في أول كلامي عن الذي أعلمه عن الشيخ ربيع وفقه الله وما زال ما ذكرته بنفسي حتى الآن ومجيئه إلى هنا وكلمته التي بلغني عنها ما بلغني لا شك أنه مما يزيد الإنسان محبة له ودعاء له
يزيد الإنسان محبة أم محبة نعم محبة يزيد الإنسان محبة له أحسن وما أيضا جاء في الشريط الذي هو بعنوان كشف اللسان عن مخالفات أحمد سلام عبر الهاتف من هولندا أن العلامة ابن عثيمين سئل يقرأ عبد الله ما هي رفيقتكم
وسئل رحمه الله تعالى وجاء بالشريط الأول
ما هي نصيحتكم
ما هي نصيحتكم لمن يمنع أشرطة الشيخ ربيع نهادي يدعو أنها تثير الفتنة وفيها
بدعوة أنها تثير الفتنة
وفيها منح لولاة الأمور في المملكة وأن منحه أي مدح الشيخ ربيع للسكان نفاق الجواب رأينا هذا غلط وخطأ عظيم والشيخ ربيع من علماء السنة ومن أهل الخير وعقيدته سليمة ومنهجه قوي لكن لما كان يتكلم على بعض الرموز عند بعض الناس من المتأثرين وصموه بهذه العيوب
هكذا الشيخ العلامة ابن عثيمين ينفي ما قاله حكام إن السائل قال في سؤاله إيش أو ادعى على الشيخ ربيع أن أسرطته تثير الفتنة كما قال حسان هو إن الفتنة خرجت من المدينة هذا قول إيه؟ قول أهل الأهواء هؤلاء هم الذين افتروا هذا على العلامة ربيع وعلى غيره من علماء المدينة فالعلامة نظيم ربا واضحا فإن كان محمد حسان كما يعني يدعي وقد يعني قرأنا أو بينا هذا مرارا بينا فساد دعوتي هذه مرارا أنه يعني يتابع العلماء وأنه كما صرح أنه يعتبر أن العلامة ابن عثيمين من العلماء المعتزلين الذين يؤخذوا بقولهم أو بفتاواهم أو بفتاويهم فلماذا لم يأخذ بمثل هذه الفتوى في أحد أكابر علماء المدينة ولماذا لم يعتبر بكلام العلامة ابن عثيمين ولم يعني حتى يذكره للرد عليه حتى إن كان يخالف العلامة ابن عثيمين بالأدلة فليذكر كلام ابن عثيمين هذا لكن أساسا هم يعني يسعون أو يرغبون في حد أو في يعني منع هذا الكلام أن يصل إلى الداعية، إما أن يحجبوه بالكلية، وهذا الذي هذا كان دأبهم في طوال سنوات دعوتهم، أنهم ما يعني يتعرضون البتة لنقل مثل هذه الفتاوى عن أهل العلم، بل إما أن يعني يضربوا عنها صفحا بالكلية، أو أنهم إن يعني جاء أحد أتباعهم الذي قد يكون يعني تبين له شيئا من حق بعدما قرأ هذه الفتاوى، فإنهم يسعون أو يحاولون أن يعني يزهدوه أو أن يشككوه في مثل هذه الفتاوى، أو أن يكذبوا به.
الفتوى الأخيرة رأوا إن الإسلام إسرائيل تبقى عليك الإخوان والتبليغ. واحد قال لي ده مكذوب على الشيخ. هذه الفتوى كاذبة.
هكذا هكذا يربون أدعاهم على تكذيب العلماء. إن فشلوا في منع هذه الفتاوى عن الوصول إلى أدعائهم ف يعني يضطرون غير آسفين إلى تكذيبها، أو إلى التشكيك في صحتها، أو إلى تأويلها بغير معناها، على طريقة الذين يتبعون ما يتشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. ويعني فتاوى العلماء الأكابر في العلامة الرابعة في غيره من أهل المدينة يعني معروفة، وقد يعني قرأنا بعضها في دروس سابقة، وقد يعني نعم جمعت أغلبها بالنسبة للعلامة ربيع في كتاب وصف الثناء الذاتي العالي على علامة ربيع بن هادي. نعم، وهذه فتوى العلامة ابن باز رحمه الله تعالى التي ذكرها في تزكية أهل المدينة، حيث قال العلامة ابن باز: إخواننا المشايخ المعروفون المدينة.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: وإخواننا المشايخ المعروفون في المدينة ليس عندنا فيهم شك هم من أهل العقيدة الطيبة ومن أهل السنة والجماعة، مثل الشيخ محمد أمان بن علي الجاني، ومثل الشيخ ربيع بن هادي، ومثل الشيخ صالح بن سعد
الصحيحي،
ومثل الشيخ طالب بن نافع، ومثل الشيخ محمد بن هادي، كلهم معروفون لدينا بالاستقامة والعلم والعقيدة الطيبة، نسأل الله لهم المزيد من كل خير والتوفيق لما يرضيه.
هكذا العلامة المزيد يثني على العلماء المدينة، فلعل حسان يصطعب بهذه الفتوى إن كان يعني متابعا كما ادعى للعلماء الكبار، إن كان كما ادعى يرى أن العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين والعلامة الألبانية عنده من العلماء المعتدلين، إذن يؤخذ بقولهم في الجرح والتعديل. هكذا قال في خاتمة الكتاب المسمى بالجوارح حسان. فلماذا لا يقبل تعديل الثلاثة علماء لأهل المدينة أو لبعض أهل المدينة؟ فالفتنة على الحقيقة خرجت من عنده ومن عند أمثاله، فهو يعني كما قال القائل: رمتني بدائنا وانسلت. الفتنة خرجت من عنده ومن عند أمثاله، يعني من دعاة مصر ومن غيرها. فنحن يعني نقول آسفين إن أكثر الفتن التي تعاني منها بلاد الإسلام الآن خرجت للأسف من نزوع وقرى مصر. فإن يعني البذرة التي وضعها حسن البنا في دمنهور لما كان يزور قبر شيوخ الحصافية هناك ثم انتمى إلى الطريقة الحصافية الصوفية وتحول بعد ذلك إلى أنه أنشأ حزب الإخوان على هذه الطريقة الحصافية. من هنا انطلقت الفتنة وبدأت الجماعات أو الأحزاب الخارجية التي يعني صارت على طريق الخوارج والمعتزلة وعلى طريق غلاة التشيع والرفض تخرج من تحت عباءة الإخوان من تحت عباءة تخرج من تحت عباءة حزب الإخوان. فمن هنا خرجت الفتنة. إن كان حسان يعني يريد أن يضع يديه على موضع خروج الفتنة فنحن الآن نقول له هذا كان موضع خروج الفتن التي نعاني منها الآن في شتى بلاد الإسلام. خرجت من قبر الحصافي الذي كان يزوره حسن البنا في دمنهور والذي كان بداية الذي كان بداية إنشاء حزب الإخوان المسلمين. فلما أنشئ هذا الحزب بدأ يفرز هذه الجماعات والأحزاب نحو التكفير والهجرة والجهاد والجماعة الإسلامية وتربى على أفكار هذه الأحزاب والجماعات هؤلاء الدعاة الذين لبسوا لباس السلفية تجليسا وزورا ومهتانا وهم ما زالوا يحملون شيئا من أفكار هذه الأحزاب بل يدافعون عنها وإن لم يصرحوا بكل اعتقادات هذه الأحزاب فإنهم على أقل أحوالهم يدافعون عنها كما دافع حسان هنا في هذه الرسالة عن هذه الأحزاب وأراد أن يدخلها كلها في حيز أهل السنة والجماعة. وأما عن قوله ما يسمعوش يعقوب ليه لماذا يعني لا يستمع الشباب إلى محمد حسين يعقوب إلى محمد حسين يعقوب. يعني حسان الآن يورد هذا السؤال على سبيل المستفهم أم على سبيل المستنكر؟ لا على سبيل المستنكر ويستنكر. يعني هذا سؤال استنكاري لماذا لا يعني يسمع الشباب إلى محمد حسين يعني ماذا يريد أن يقول بعبارة أخرى لماذا يقال للشباب لا تستمعوا إلى محمد حسين يعقوب. نعم وفي الوقت ذاته أورد أبو عبد الله محمد ابن العتيق هذا الذي كتب كتاب الجوار حسان أورد يعني موضعا يدافع فيه يعني عن حسين عن محمد حسين يعقوب ويرد فيه علي في انتقادي لمحمد حسين يعقوب من خلال كتابي الكواشف الجريمة. حيث قال في نقد قولي في الكواشف هي الهدف من الدعوة عند هؤلاء، يعني إقامة الدولة الإسلامية. فقال هذا الشاب في الصفحة 65 بعد 200 فين كنت؟
فإن كنت تقصد الدعاة المبرزين دعاة المبرزين الآن
الدعاة المبرزين،
فإن كنت تقصد الدعاة المبرزين الآن على الساهة على العموم، وهذا يفهم من منهجك في نقد عامة الدعاة كما في صفحة 236 من كتابك.
اقصد كتاب الكواشف.
وذكرت من هؤلاء الشيخ المربي محمد حسين يعقوب حفظه الله، والذي قال بالحرف الواحد في فضائية من الفضائيات كل فضائيات تهون في سبيل الدين إذا كانت من أجل الدين، وهي نقطة مهمة في المنهج أننا لا نضحي بأي جزئية ولا نفرط بأي جزئية من جزئيات الدين من أجل شيء. الذين يضحون بها من أجل كرسي أو إقامة دولة كما يقولون إسلامية أو غيره لا 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 نفرط، لأن حفظ الدين مقدم على كل شيء. أن تحفظ دينك، والعبد الرباني عبد الله سواء كان ممكنا على رؤوس الناس أو مغيبا
في غياهب السجون
فالتمكين للدين ليس غاية مقصودة لذاتها، وإنما التمكين للدين وسيلة للإقامة العبودية، فلا ينبغي أن نتحدث
وسيلة لإقامة العبودية
فلا ينبغي أن تتحول الوسائل إلى غايات. هذا خلط الأوراق.
هذا خلط الأوراق. نعم.
الحاصل في المسلمين في هذه الأيام إلى آخر دروس في الهجرة على قناة خير.
نعم. فهنا محمد حسين يعقوب يعني في بعض ما قرره حق، في بعض ما قرره حق، ولكن هل يعني هو يراقب نفسه أم أنه كما يعني بدأ حسان يسلك مسلك السياسة صار أيضا حسين يعقوب على الوتيرة نفسها؟ فإن الظاهر من نقل هذا الشاب أن حسين يعقوب قال هذا الكلام في يعني برنامج من برامج الفضائيات، أي أنه قاله متأخرا، فلعله يعني كما يقال دبلج هذا الكلام حتى يتمكن الشاب من نقله والدفاع عنه لينمو الصورة السابقة لكلام سابق له يناقض هذا الكلام، ويا ليته يكون تراجعا الكلام السابق له يخالف هذا التأصيل أو هذا الكلام الذي ذكره في هذا الموضوع. ولكن الذي يظهر أن القوم يستخدمون السياسة كما بينا، لأنه لو كان يعني هذا الكلام يعد تراجعا منه لأظهر بجلاء ولا يعني ولا صدع بكل قوة كما صدع من كان يعني مثله على هذا المنهج ثم هداه الله وتابع الله عليه من هذا المنهج واتجه إلى المنهج السلفي بالتحذير من هذه الأحزاب والفرق التي ترفع هذه الراية أو التي يعني تؤصل هذا الأصل الذي نقضه حسين يعقوب بهذا الكلام، وأن الهدف وأن الغاية من الدعوة إقامة الدولة وليس التوحيد. إن الغاية عند حزب الإخوان وعند غيره من الأحزاب السياسية أو الأحزاب الخارجية التكفيرية عندهم الهدف هو إقامة الدولة، كما هو الهدف أيضا عند الشيعة الروافض. إنه من المعلوم أن الشيعة الروافض الأصل والأصول عندهم إقامة الإمامة، هكذا تولية الإمام العدل عندهم. وطبعا هو عندهم على مذهبهم يعني يشيرون إلى الإمام الثاني عشر الذي ينتظرونه في استرداد الوهمي هذا محمد بن حسن العسكري. ولكنهم قد يعني وافقوا الإخوان في غايتهم إقامة الدولة. إذا تجد أن الإخوان يتعاونون مع الشيعة الروافض من أجل تحقيق هذا الهدف، كلاهما قد اتفق على إقامة الدولة الإسلامية، يعني هذا هو الهدف عندهم، ومن أجل هذا ضحكوا بكل الأصول الأخرى وصولا إلى هذا الهدف. عندهم التوحيد أو عندهم إقامة التوحيد ليس غاية، ومن أجل ذلك غضوا الطرف عن التوحيد وعن مسائل التوحيد، يعني لجمع المسلمين باختلاف عقائدهم وبشتى مذاهبهم المخالفة للتوحيد الصحيح، من أجل أن يصلوا إلى تحقيق هذا. محمد حسين يعقوب في كلام سابق له يظهر أنه يوافق هؤلاء على هذا الهدف، وأنه يعني يجري على وتيرة نفسهم. فقد قال نعم في كلام له في مقدمة كتابه الأخوة، وهذا نعم لا في الصفحة الخامسة نعم، وهذا نعم لا يتم حتى نعود لنتبين الأهداف والسبل. والسبل الشرعية نعم للوصول لتلك الغايات، يعني يقصد أن الأخوة لا تتم إلا بهذا. فإذا كان هدفنا هو بناء المجتمع الإسلامي الذي يحيا في ظل شرع الرحمن، فإن لبنة هذا المجتمع تنبع من هاهنا من صرخ الأخوة. هدفنا هو بناء المجتمع الإسلامي، وهذا بلا شك خلاف ما عليه الرسل والأنبياء، فإن الرسل والأنبياء قاطبة كان هدفهم الأسمى والأول هو تعبيد الناس أو دعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة، كما قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالهدف الأول والأسمى من الدعوة هو أن يدخل الناس بشتى أصنافهم من حكام ومحكومين في عبادة الله وحده، أن يفردوا الله بالعبادة. وأما إقامة الدولة فهي واجب شرعي يأتي بعد أن يتحقق هذا الهدف من الدعوة. والخطورة أو الغلوة التي وقع فيها هؤلاء أنهم بسبب أنهم صوروا للشباب أن هذا هو الهدف الأول من الدعوة، فصار عندهم كما بينا يعني السعي الحثيث، صار السعي الحثيث لهم هو أن يقيموا هذه الدولة على حساب التوحيد. فصاروا يقول نحن إيه؟ يعني نضحي بكذا وكذا لمصلحة الدعوة، يعني يدخلون في المجالس البرلمانية هذه ويقعون في مخالفات شرعية تتعلق بالعقيدة وبالتوحيد لمصلحة الدعوة. ما هي مصلحة الدعوة عندهم؟ إقامة الدولة. يحابون ويوالون أهل البدع الكبرى من الروافض والشيعة وغلاة المتصوفة من أجل مصلحة الدعوة التي إقامة الدولة، بل يوالون النصارى كما بينا سابقا أيضا من أجل تحقيق هذه الدولة. هم يجمعون تحت حزبهم النصارى والشيعة والروافض من أجل إقامة هذه الدولة. فهنا أيضا محمد حسين يعقوب وكذلك محمد حسان وأبو إسحاق الفويني وصفر الحوالي وغيرهم وكذلك سلمان العود وكل هؤلاء قد رسخوا وربوا الشباب، رسخوا في الشباب وربوهم بكلام واضح صريح أو بكلام محتمل على هذا الهدف. فهم إن تكلموا في التوحيد فإن محور كلامهم يعني يدور على أن التوحيد صار هو الوسيلة أيضا لإقامة الدولة، ليس التوحيد هو الهدف الأسمى من الدعوة عندهم، بل هم يعتبروا حتى وإن يعني خالفوا مثلا حزب الإخوان في عدم أو في يعني في الاهتمام ببعض مسائل التوحيد من توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، ولكنهم شعروا أو لم يشعروا كأنهم جعلوا هذا التوحيد وسيلة وليس غاية. فهم يقولون نحن يعني ندعو الناس إلى التوحيد ونعلم الناس التوحيد من أجل إقامة الدولة. يعني هم التقوا أيضا في آخر المطاف. إقامة الدولة واجب شرعي بلا شك، ولكن هذا الواجب يعني لا ليس هدفا من دعوات الأنبياء والمرسلين، فإن الرسل والأنبياء ما أرسلوا للإطاحة بدول ولإقامة دول، هذا ينبغي أن يفهم. ومن أجل هذا ألف العلامة ربيع بن هادي كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في الحكمة والعقل، يناقض به كتاب محمد سرور زين العابدين الذي كان بالاسم نفسه، ولكن كتاب محمد سرور كان أو يعني ألف ليصور للشباب أن دعوات الأنبياء قامت من أجل إقامة الدول والإطاحة بدول، وقامت أو كانت دعوات الأنبياء أو كان محور دعوات الأنبياء والصراع مع الحكام الظالمين، هكذا أراد محمد سرور أن يصور للشباب. فكان كتاب العلامة ربيع بن هادي دامغا لهذا التصور الباطل الذي يعني أراد أن يصوره محمد سرور. وكذلك محمد حسين يعقوب له كلام له كلام آخر يعني يميع فيه الكلام أيضا في حزب الإخوان وفي جماعة أكاديمية، ويناقض أيضا في ظاهره هذا الكلام الذي قرأناه منذ قليل. نستمع إليه بصوته إن شاء الله. أخبر الله ما شاء الله. واضح أن الكلام لم يسجل. يعني لعلنا إن شاء الله نستمع عليه في الدرس القادم. فمجمل كلام خمس حسين يعقوب هذا الذي سوف نستمع عليه إن أحيانا الله فيما بعد، يعني يدور على أنه لا يرى نعم التحذير من يعني من الإخوان والتبذير. ويقول يعني إن الشاب يأتيني فيقول لي أو فيسألني أنا أتبع الإخوان، أنا أتبع التبليغ، أنا أتبع السلفيين، أنا أتبع الجماعة الفلانية. فيقول أنا أقول لك أنت يعني عايزني أقول لك يعني من الإخوان عندهم كذا وكذا أو التبليغ عندهم كذا وكذا؟ لا، أنا لا ما بقولش هذا الكلام، أنا لا أقول هذا الكلام. عليكم السلام ورحمة الله. لا أدخل نفسي في هذا الكلام، كلام هذا المعنى أو بنحوه، ولكن أنا أقول لك إن كل هذه الجماعات هي من أهل السنة، كل هذه الجماعات تدخل في حيز أهل السنة والجماعة، وهم حق وباطل، وبعضهم أقرب إلى الحق من بعض. نحو إيه؟ كلام حسان الذي يعني نسبه إلى فتاوى قديمة للجنة الدائمة، والذي ربطنا عليه بالتفصيل في الدروس السابقة، وبينا الأصول البدعية التي عند حزب الإخوان والتي عند جماعة التبليغ والدعوة، والتي بها تخرج هذه الأحزاب من حيز أهل السنة والجماعة إلى حيز أهل البدع من الفرق الثنتين والسبعين. ونقلنا كلام العلامة ابن باز في أنه قد صرح في آخر فتوى له بأن هذه الفرق بأن فرقة الإخوان وفرقة التبليغ والدعوة هي من الفرق الثنتين والسبعين. ولو كان محمد حسين يعقوب يعني صادقا فيما ذكره في ترجمته على موقعه من أنه يعتبر الشيخ ابن باز شيخا له، وقد ذكره في ضمن شيوخه وكذلك العلامة ابن عثيمين، فعليه أن يأخذ هذه الفتاوى للعلماء الأكابر، ولكنه يعني يسير عليه على طريق حسان، فكلاهما يسير على طريق واحد، هم لا يرفعون رأسا مثل هذه الفتاوى ويحجبونها كما بينا عن أدباعهم وعن طلابهم، أو يكذبون بها، أو يعني يشككون فيها إن لم يتمكنوا من حشدها عن الشباب. فهو الآن يصرح صراحة في الكلام الذي قاله في هذه الفتوى وفي هذا السؤال، أنه يعني كأنه لا يرضى أو لا يوافق على كلام العلماء الكبار الذين حذروا من هذه الجماعة، ويعتبر أن هذا الكلام يعني لا ينبغي أن يذكر هكذا. فهو بارك الله فيكم يعتبر، وقد صرح بهذا أيضا صراحة، قال إن كل هذه الجماعات جماعات دعوة، وكلها تدعو إلى الله، وكل هذه الجماعات تدعو إلى الله، لكن هي تدعو إلى الله على بصيرة، تدعو إلى الله على سبيل السلف، تدعو إلى الله عز وجل عليه على سبيل أهل البدع. فإن المبتدع لا يقول إني أدعو إلى فرعون مثلا، أو إني أدعو إلى اتباع اليهود، أو إني أدعو إلى اتباع النصارى، بل هو يقول أنا أدعو إلى الإسلام، أدعو إلى الله. لكن هل كل من ادعى دعوة تقبل؟ لا تقبل إلا ببينة، وهذه البينة أن تكون دعوة هذا المدعي قد بنيت عليه على منهج السلف الصالح. وقد بينا أن هذه الفرق لم تبنى دعوتها عليه على منهج السلف الصالح. ونحن نعم نقول لحسان ردا على سؤاله الاستنكاري، نقول له نعم نحن ننصح الشباب أن لا يستمعوا، وننفع السبب بعدم الحضور أو الاستماع لدروس محمد حسين يعقوب، لأنها قامت عليه على منهج باطل مخالف لمنهج السلف. هي قامت على منهج خسار أيضا، ومنهج القصص الذي ذمه السلف قاطبة، وأيضا قامت على تلبيس الحق بالباطل على الشباب بنحو هذا الكلام الذي قرأناه إما في كتبه أو في بعض دروسه. فهم الآن صاروا يفضلون أنفسهم في مقام العلماء، فيفتون في النوازل وفي شأن المسائل المنهجية بفتاوى تخالف وتناقض فتاوى العلماء الكبار. فلا ريب أن يحذر منهم، وأن ينصح الشباب بعدم استماع دروسهم حتى لا يضلوا. نعم قد يكون في كلامهم بعض الحق، فليس هناك مبتدع كل كلامه باطل. يعني انك لن تجد صاحب بدعة يكون كل حرف من احرف كلامه باطل، ويخلط بين الحق والباطل. ولكن الشاب المبتدئ او العامي لا يحسن ان يفرق بين الحق والباطل في كلام هذا المبتدئ وفي كلام صاحب الهوى. فمن اجل ذلك يحذر العامة والطلبة المبتدئون من الاستماع الى كلام اهل البدع الذين خلطوا في كلامهم بين البدعة والسنة. ونقول ايضا ردا على سؤال حسان وعلى قول هذا الشاب في انه وسم محمد حسين يعقوب بالمربي، او ماذا قال؟ في بداية الكلام نعم الشيخ المربي. طيب نعم، هل الشيخ المربي يعني يربي الشباب على ماذا؟ يربيهم على منهج السلف أم يربيهم على الأهواء؟ الآن هذا الشيخ المربي كما يعني ذكرنا في كلامي السابق يدعو الشباب إلى التعاون مع هذه الأحزاب البدعية التي حذر منها أكابر العلماء، فهو إذ يربيهم على الحزبية ويربيهم على اتباع البدع والأهواء. طيب، وسوف نذكر لكم بعض أسماء دروس هذا الشيخ المربي لتدركوا يعني مدى البول الشاسع بين هذا الشيخ المربي وبين أكابر العلماء. فمن عناوين دروسه أو خطبه الوعظية، ليست دروس علم طبعا. نعم، شريط بعنوان نعم تكفي الجنة لو سمحت، تكفي إلى الجنة لو سمحت. وقال في شريط آخر امسك حراما، وفي شريط ثالث فقه النوم، وفي شريط الرابع سماه بإيش؟ بأفصي، وفي خامس بالإسعاف، وفي سادس سماه شيء يغيظ، وبالفعل شيء يغيظ بالفعل. نعم، وفي سابع سماه من شر البلية ما يطلق، سماه باسم أغنية مشهورة يعني بإحدى المغنيات الفاجرات يعني ما أقدرش. الحمد لله من الإرادة. وفي يعني شريط ثامن سماه باسم يصلح لاسم فيلم أو مسرحية، دنيا الميكروباص على غرار سواق الأتوبيس. وفي شريط تاسع سمادع لعقول خارج التغطية، لعقول خارج التغطية، وفي شريط آخر سماه بثورة حب، ثورة حب على طريقة المهيجين العاطفيين. وأيضا له خطبة أو درس بعنوان القرآن يصنعك، القرآن يصنعك، هل القرآن يصنع؟ وكما ينبغي أن يقال في القرآن إن القرآن كلام الله، صفة من صفات الله، لا يصنع شيء. كيف يقال عن صفة من صفات الله أو يقال عن كلام الله إنه يصنع؟ هذا التعبير ما قال به السلف، وما ينبغي أن ينسب إلى كتاب الله أو إلى كلام الله. فالشاهد يعني بارك الله فيك، هذه هي بعض عناوين دروس الشيخ المربي، هذه هي الخطب الوعظية والدروس التي يربي عليها هذا الشيخ أتباعه. بهذا التجني في التسمية، ويعني بهذا الإسفاف في اختيار أسماء خطبه ودروسه، وكأن الأمر صار سلعة تجارية يراد أن يروج إليها على طريقة الإعلاميين، فهم من أجل أن يجذبوا عامة المسلمين إلى استماع خطبهم صاروا يختارون نحو هذه الأسماء البراقة الإعلامية التي يعني توافق عقول العامة الذين هم يعني من رعاع الناس، فصاروا ينزلون إلى مستوى الرعاع بحجة الدعوة أو بحجة يعني موافقة يعني مستوى العامة. هذا شطط في الفهم، هل فعل هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته لعامة المسلمين؟ بل إن الصحابة فتحوا البلاد والأمصار بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم القائمة على العلم والقائمة على العقيدة السوية والقائمة على اللغة العربية يعني التي هي تربي يعني أتباعها على السمو والارتفاع على السفل والهبوط إلى هذا الدرك الأكثر من هذه التفاسف التي يعني تنقل المسلمين من باطل إلى باطل آخر. فالواجب على الداعية أن يرتفع بأتباعه وأن يرتفع بمن يدعوهم إلى مستوى العلم الصحيح، لا أن ينزل إلى مستواهم. وهذا لا يتعارض مع يعني مخاطبة الناس على قدر عقولهم، فهل مخاطبة الناس على قدر عقولهم تقتضي أن تتبع الرعاع على ألفاظهم؟ هل إذا أنت خاطبت العامة بكلمات عربية واضحة فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفيها بيان أحكام العقيدة والشريعة بكلمات يسيرة واضحة، هل العامة لا يفهمونك؟ وهل أنت تكون بهذا قد عقدت المسائل عليهم كما ادعى هؤلاء؟ لا، هذا كلام باطل. هم أرادوا كأنهم أرادوا أن يجعلوا العامة في هذا المستوى، يعني لماذا نحن نعتقد كعامة المسلمين أنهم يعني بهذا المستوى من السفل في الفهم أو في التفكير؟ لماذا؟ إن بعض هؤلاء العامة الذين يعني هم يقولون أو يدعون عليهم أنهم لا يفهمون كلام العلماء قد يفهم ما هو أصعب عشرات المرات من هذا الكلام، ويفهم لغة الأعاجم ويحصل على شهادات الدكتوراه والماجستير بلغة الأعاجم، بل بعضهم يعني عنده القدرة أن يقرأ بعض الكتب باللغة العربية في بعض الأمور الدنيوية، وعنده القدرة أن يفهمها إن أراد. فلماذا يأتي عندي عند أحكام العقيدة وأحكام الشريعة وندعي لهم عدم الفهم، وأنهم لا يفهمون اللغة العربية بالكلية؟ لماذا هذا التدني في مستوى الدعوة الذي يريد هؤلاء أن نتدنى إليه مثل هذه المسميات التي يسمون بها خطباء الوعظين؟ فإلى الله المشتكى. وأيضا نقول إجابة على سؤال حسان، لماذا نحذر من محمد حسين يعقوب، ونقول لهذا الشاب إن هذا الشيخ المربي وهو يربي أتباعه وطلبة العلم على التقليد، على التقليد المذموم، ويدعوهم إلى وجوب أو لا نقول يدعوهم إلى التمذهب، يقول لهم إن الواجب على طالب العلم في يعني بداية طلبه للعلم أن يتمذهب في أحد المذاهب الأربعة، فكذا جعل هذا منطلقا من منطلقات طالب العلم كما في كتابه منطلقات طالب العلم. وقال في الصفحة 51 بعد المئة، اقرأ بعد المئة، كيف نطلب علم الفكر؟
كيف نطلب العلم الفقهي؟ يقول الشيخ عبد العزيز القاري حفظه الله في كتابه برنامج عملي متفقهين، وقد وجدنا لمن يطلب الفقه بالجلوس في حلقات أهل العلم أن أحكام أن أحكم طريقة وأسرع وأحسن وسيلة توصله إلى غايته أن يتخذ واحدا من المذاهب الأربعة وسيلة للتفقه بالشريعة، أي أن يتفقه. ولماذا أخذت هذه المذاهب الفقهية الأربعة بالذكر؟ لأن باقي المذاهب الفقهية إما قد اندرس أكثرها مثل الأوزاعية والسفيانية، وإما هو غير معتبر كالظاهرية، فلذلك أحسن وسيلة للتفقه في الشريعة أن يتمذهب بواحد من المذاهب الأربعة، نختار أحدها فكلها طرق للتفقه بالشريعة. وهذه المذاهب الأربعة نقلتها الأمة بعناية فائقة وتضافرت على ذلك حتى وصلتنا مخدومة مطبوعة لها أتباع كثيرون، وتفارق العلماء على خدمتها بالشرح والتأليف والتأصيل والتفريق والاستدلال والاستنباط وتخريج الأدلة والنصوص والترجمة لفقهاء المذاهب وبيان أحوالهم. فشكلت هذه المذاهب مدارس فقهية ظاهرة غنية في الثروة الفقهية الباقية اليافعة المرفوقة المرفوقة المرموقة
المرموقة. طيب إلى آخره اقرأ. وبعد ذلك لماذا أقول هذا؟
لماذا أقول هذا؟ ردا على بعض العلماء المتأخرين وهو الشوكاني رحمه الله، فإنه دعا المتفقهين إلى التفقه بعيدا عن هذه المذاهب الأربعة. ولماذا درست كلام الشوكاني من خلال ما كتب في كتابيه؟ ولما درست كلام الشوكاني من خلال ما كتب في كتابيه أدب الطلب والقول المفيد في الاجتهاد
والتقليد،
وجدت أن دعوته هذه كانت رد فعل وفتح للجمهور الذي سيطر والتعصب الذي استقال في أصله رحمه الله، وهو من أهل القرن الثالث عشر خاصة في بلده اليمن. فأراد الشوكاني أن يكثر من شدة هذين الداعين بهذه الدعوة، ولكن هذا لا يعني أن هذا المنهج الذي يدعو إليه قابل للتطبيق أو أنه عند تطبيق نتائجه محمولة، إنه ليس حلا معقولا.
نعم، آخر ما قال هذا كلام باطل بلا شك، وكلامه الأخير هذا في حق الشوكاني أيضا كلام باطل. إن الشوكاني رحمه الله تعالى لم يتفرد لهذه الدعوة كما يظهر من فحوى كلامه، لأنه أراد أن يقول إن الشوكاني هو أول من دعا إلى ترك التمذهب وإلى وجوب أخذ يعني العلم من الكتاب والسنة بالأدلة دون اتباع مذهب بعينه. فقد طبق الشوكاني إلى تقرير هذا عشرات من أكابر العلماء الربانيين، فعلى رأس هؤلاء أصحاب المذاهب الأربعة أن أنفسهم الذين دعا محمد حسين يعقوب إلى وجوب التمذهب بأحد مذاهبهم. إن أصحاب المذاهب الأربعة قد اتفقوا على قول إذا صح الحديث فهو مذهب. نعم، وقال نعم الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الأوزاعي وخذ من حيث أخذنا. هذا الإمام أحمد جاد وليه من ترك التمذهب بمذهبه، ولا ترك التمذهب بمذهب مالك، ولا ترك التمذهب بمذهب الأوزاعي، ويدعو عامة المسلمين إلى الأخذ من حيث أخذوا، أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام الصحابة، ويعني ومن كتاب الله عز وجل. وهذا أيضا ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقال بنحوه أبو حنيفة، وقال أيضا بنحوه الإمام مالك. فالأئمة الأربعة قد اتفقوا عليه على عدم جواز التمذهب، وجاء من بعدهم من الذين صاروا على سبيل السلف الصالح من التابعين بإحسان للصحابة يقررون هذا الأمر. فالعلامة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ألف كتابه العظيم الذي يسمى بالاعتصام من أجل الرب على الداعين إلى التقليد والتمذهب، فكيف يقال إن الشوكاني هو صاحب هذه الدعوة؟ هذا جهل منه بتاريخ علماء المسلمين. ولما قرأ في كتاب القول المفيد للشوكاني ظن أن الشوكاني هو صاحب هذه الدعوة. هذا كلام باطل كما بينا، فإن أول من دعا إلى هذه الدعوة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولا إن الصحابة ما كان أحد يدعو يعني تلاميذه أو يدعو عامة المسلمين إلى التمذهب مثلا من مذهب أبي بكر، ما قالوا لهم عليكم أن أن أن, أن أن تنتهجوا أو أن تتعلموا الدين على آراء وأقوال أبي بكر، لأنه كان أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما قال قائلهم عليكم مذهب عمر أو مذهب عثمان أو مذهب علي، ما دعا الصحابة إلى التمذهب بمذهب أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن من أتى بعدهم. فكيف نعم فكيف ندعو المسلمين إلى التمذهب بهذه المذاهب الأربعة أو إلى وجوب اتخاذ مذهب من هذه المذاهب يسير عليه السائر في طلبه للعلم وفي التزامه بأحكام الشريعة. والإمام الشاطبي قد قسم في كتابه الناس إلى ثلاثة أقسام، إلى عالم مجتهد وإلى مقلد وإلى مبتدع. فجعل المبتدع برزخا بين العالم المجتهد وبين المقلد. ومحمد حسين يعقوب هنا أرني كأنه ينسي مرتبة المبتدع، هو يقول يعني كأنه لا يتصور وجود هذه المرتبة، مرتبة المبتدع. ومرتبة المبتدع كما عرفها الشاطبي وغيره هي قالوا على المبتدع انه من يسأل عن أدلة القول الذي أفتى به العالم. إذا أنت استفتيت عالما عن مسألة فأفتاك بفتوى فسألته عن أدلته فكنت تابعا للدليل، يعني لا تابعا لكلام العالم المجرد عن الدليل، فصرت متبعا للدليل. وإن كنت قد أخذت نعم الدليل هذا عن طريق العالم، ولكن هذا هو مدى قدرتك وهذا هو منتهى اجتهادك، أنك لا تستطيع أن تحصل على هذا الدليل بنفسك، فحصلت عليه عن طريق عالم تثق في علمه وتثق في أمانته فدلك على هذا الدليل، فأنت التزمت بهذا الدليل فصرت متبعا للدليل لا مقلدا لقول هذا العالم. هذا يعني يسمى بالمتبع، هو ليس مجتهدا اجتهادا كاملا وليس مقلدا تقليدا صرفا، ولكنه جمع ما بين الاجتهاد والاتباع. الاجتهاد على قدر ما اتاه الله من اسباب بسؤال اهل العلم، والاتباع للادله التي اوردها اهل العلم. فهذا الذي ينبغي ان ندعو اليه عامه المسلمين، ان يصيروا متبعين للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا أن يتمذهبوا بهذه المذاهب أو لا أن يتمذهبوا بهذه المذاهب. وأيضا من الأئمة الذين ردوا على دعوة محمد حسين يعقوب هذه قبل الشوكاني الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، فقال له في كلام محكم متين ردا على شبهة محمد حسين يعقوب. اقرأ. من يلزم العام؟ قال الإمام ابن القيم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: هل على العام أن يتمذهب بمذهب واحد من الأربعة أو غيرهم؟ وهل يلزم العام أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟ فيه مذهبان، أحدهما لا يلزمه وهو الصواب المتبوع به، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله.
ولن يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره. وقد انطوت القرون الفاضلة المبرأة أهلها من هذه النسبة، بل لا يصح للعام مذهب ولو تمذهب به، فالعامي لا مذهب له، لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع.
فالعامي لا مذهب له
لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال، ويكون بصيرا بالمذهب على حسبه، أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله. وأما من لم يتأهل لذلك البتة، بل قال أنا شافعي أو حنبلي أو غير ذلك، لم يصر كذلك لمجرد القول، كما لو قال أنا فقيه أو نحوي أو كاتب، لم يصر كذلك بمجرد قوله. يوضحه أن القائل إنه شافعي أو مالكي أو حنفي يزعم أنه متبع لذلك الإمام سالك طريقه، وهذا إنما يصح له إذا سلك سبيله في العلم والمعرفة والاستدلال. فأما مع جهله وبعده جدا عن سيرة الإمام وعلمه وطريقه، فكيف يصح له الانتساب إليه إلا بالدعوة المجردة والقول الفارغة من كل معنى؟ والقول الفارغ من كل معنى. والعام لا يتصور أن يصح له مذهب ولو تصور ذلك لم يلزمه ولا لغيره، ولا يلزمه أحدا قط ولا يلزمه ولا لغيره ولا يلزم أحدا قط أن يتمذهب بمذهب رجل. ولا يلزم أحدا قط أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة بحيث يأخذ أقواله كلها ويدع أقوال غيره. وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام وهم أعلى رتبة وأجل قدرا وأعلم بالله ورسوله من أن يلزم الناس بذلك، وأبعد منه قول من قال
قول من قال
يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء، وأبعد منه قول من قال يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة. فيا لله العجب ماتت مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب التابعين وتابعيهم وسائر أئمة الإسلام، وبطلت مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين تابعين وسائر أئمة الإسلام، وبطلت جملة إلا مذهب أربعة. وبطلت جملة إلا إذا أبطلت.
وبطلت جملة إلا مذاهب أربعة فقط
ما بين سائر الأمة والفقهاء. وهل قال ذلك أحد من الأئمة أو دعا إليه أو دلت عليه لفظة واحدة من كلامه عليه؟ والذي أوجبه الله تعالى ورسوله على الصحابة والتابعين وتابعيهم هو الذي أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة، لا يختلف الواجب ولا يتبدل، وإن اختلفت كيفيته أو قدره باختلاف القدرة والعجز والزمان والمكان والحال، فذلك أيضا تابع لما أوجبه الله ورسوله. ومن صحها لعام مذهبا قال هو قد اعتقد أن هذا المذهب الذي انتسب إليه هو الحق فعليه الوفاء بموجب اعتقاده، وهذا الذي قاله هؤلاء لو صح للزم منه تحريم اصطفاء أهل غير المذهب الذي انتسب إليه وتحريم تمذهبه بمذهب نظير إمامه أو أرجح منه أو غير ذلك من اللوازم التي يدل فسادها على فساد ملزوماتها من الملزومات التي يدل فسادها يدل فسادها على فساد ملزوماتها بل يلزم منه أنه إذا رأى نص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول خلفائه الأربعة مع غير إمامه أن يترك النص وأقوال الصحابة ويقدم عليها قول من انتسب إليه.
هذا لازم، يعني الآن هذا هذا يلزم قائل هذا القول بالتمثل أن هذا العامي أو هذا الطالب الذي دعاه إلى التمثل أو أن يلتزم مذهب إمام بعينه إذا رأى حديثا صحيحا يخالف كلام إمام المذهب فإنه حتى يعني يكون متمذهبا بالفعل أو يكون سائرا على مذهب إمامه أو يصح أن يقال إنه قد تمذهب بهذا المذهب يعني يلزم من هذا أن يترك الحديث الصحيح لقول إمام المذهب، وإلا لو ترك المذهب والتزم الحديث الصحيح فقد خرج من التمذهب وبطل القول من أصله ولم نصر كحاجة إلى مثل هذه السفسطة التي قال بها محمد حسين يعقوب أوي وقال بها غيره من دعاة التمذهب والتحزب. هذا بلا شك يعني كان يطالب يعني هذا الشاب أن يجمع بين النقيضين، يطالب طالب العلم هذا أن يجمع بين النقيضين كيف يتمذهب ويطالب أن يلتزم بأحكام هذا المذهب ثم هو لا يتعصب له، هو إذا التزم أحكام هذا المذهب وقدمها على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن صحت بخلاف المذهب فهو شاء ماذا صار يتعصب لهذا المذهب. مجرد تقديمه لأقوال المذهب على ما صح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام السلف الصالح يصير هذا منه تعصبا لهذا المذهب شاء أم أبى فهو لا ينفك عن التعصب، المتمذهب لا ينفك عن التعصب، وإن يعني قال بلسان مقاله أنا سوف أن ألتزم هذا المذهب لكن دون أن أتعصب له لا ينفك التمذهب والتعصب. وكلامه نعم الإمام ابن القيم هنا واضح وصريح، لأن هذا التمذهب صار بدعة قبيحة، لم تعرف في القرون الثلاثة الأولى، فليس الشوكاني هو أول من قال بترك التمذهب واتباع الدليل من الكتاب والسنة، بل إن القول بالتمذهب لم يعرف أصلا إلا في القرون المتأخرة عكس ما قرره محمد حسين يعقوب. أخيرا طيب يعني له كلام آخر في كتابه كيف أتوب، يعني نرجعه إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم مع ربنا أيضا على أبي إسحاق الخويني، فلعلنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نفرد الدرس لبيان الأصول التي خالف فيها أبو إسحاق الخويني منهج السلف الصالح بالأدلة والبينات، وبها نجيب عليه على سؤال محمد حسان الاستنكاري لماذا نحذر من أبي إسحاق الخويني أو لماذا لا يستمع الشباب إلى أبي إسحاق الخويني. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.